لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
لقاءاتنا معكم عبر الأثير ما بتقتصر على الكلمات، هي أبعد من هيك، هي تواصل وإحساس وتضامن. لقاءاتنا مشبعة برائحة ياسمين الشام وبأصوات ودعم كل اللي بيحبونا، وقت منكون معكم منحس أنه نحن كلنا الوطن، كلنا سوريا الحبيبة.
الأربعة 9 إيلول 2020 مثل ورد مونتريال. وألف تحية لكم أعزائي المستمعين، عم تسمعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca وعلى أثير إذاعة الشرق الأوسط على الموجات 1450 AM 104.5 FM ومن هاليفاكس 99 FM وتطبيق أمي راديو. فقراتنا لليوم، البداية مع حديث الناس، ترند مع إيناس رح تحكي لنا آخر أخبار المواقع التواصل الاجتماعي. سميرة اليوم كلمتين وبس معك، فقرة رح يعني تقدمي لنا إياها بعد فقرة إيناس. حوار مفتوح اليوم، الحوار بنتمنى من كل مستمعينا أنه يشاركوا فيه. الموضوع الحوار المفتوح اليوم، ما الذي يقتل الحب؟ ما الذي يقتل الحب؟ هناك أشياء كثيرة بتقتل الحب بين الشريكين. بيشاركني هالحوار سميرة وإيناس، وبتتغيب زميلة نادا اليوم عن الحوار. مقابلة خاصة مع المايسترو سبيرو لميان رح يحكي لنا عن أنشطة كورال التراث الشرقي. فقرة التراث مع الزميل نزار المجيان، وستكون عن الأقمشة التقليدية السورية، إلى تاريخ عريق جدا، ورح تتفاجئوا بالمعلومات اللي رح يقلنا ياها نزار. هالفقرة من أعداده فيها أسرار كتير، فيها تاريخ، فيها حضارة أيضا، رح تسمعوها تقريبا بحدود الساعة 9. مسك الختام معك سامي دائما.
اليوم رح نكون رح نكون مع الموسيقار السوري نهاد نجار.
نهاد نجار طبعا مثل ما كنت انت عم بتقلي على تحت الهوى قديش فنان، فنان بكل ما تحمل هالكلمة من معنى، يعني موسيقى، أداء، صوت، غناء،
يعني هو تغلبت موهبة التلحين عنده أكثر من الغناء، أنه قدم الحان لعدد من الفنانين تابعونا اليوم حتى تعرفوا مين هنين.
طبعا رح تكون هالفقرة هي مسك الختام مثل ما قلنا بحدود تقريبا الساعة 9:15. كل الأمنيات لكم بقضاء وقت مفيد وممتع مع فقراتنا. بتمنى تشاركونا بمداخلاتكم على الرقم 514-745-6789 ومع حديث الناس. أعزائي المستمعين، حديث الناس عن حرائق هائلة تلتهم الغابات بسوريا ومحاولات السيطرة مستمرة رغم نقص المواد، يعني شيء فعلا بيحرق القلب، وكأنه مو ناقص الشعب السوري إلا كمان حرائق كبيرة. الغابات اشتعلت بالمناطق الغربية من أيام بسبب ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، والتهمت مناطق خضرة شاسعة بجبال اللاذقية وحماة وحمص، ولهالساعة هاي ما زال رجال الإطفاء بيحاولوا إطفاء الحريق. وتسببت الحرائق بأضرار بيئية كبيرة، يعني غير الخسارة في أضرار بيئية كبيرة بتصيب الناس والغابات والمحميات الطبيعية. هالمحميات تعتبر من أهم المحميات بالعالم، وكذلك بالبيوت طبعا والممتلكات. الجدير ذكروا أنه الكثير من السوريين على صفحات التواصل الاجتماعي كانوا عم يطلبوا من الكل أنه يروحوا وحتى بأدواتهم البسيطة للمساعدة بإطفاء الحريق. يعني تصوروا في واحدة عم تقول خدوا سطل، خدوا أي شيء، يعني عم تطلب شيء بسيط كتير لحتى يقدروا يطفوا. شوفي قديم مشاعر الناس وأحساسهم أنه بالخوف على هالمنطقة. يعاني الأهالي بذات الوقت من انقطاع بالكهرباء وطبعا البنزين، 30 لتر فقط لكل سائق كل 4 أيام. كل 4 أيام بيطلع له للفرد 30 لتر من البنزين. ويلي على شعبنا بسوريا. الخبر الثاني معك سميرة. طبعا سميرة يعني العقارات.
أكيد هلأ كل الناس بيسألوا يا هل ترى هل سوق العقارات رح تبقى عم تغلي هيك هالغليان بمنطقة موريال؟ أنا بقول لحد هلأ مثل ما حكينا أنه عم تغلي، ما بنعرف أنت بدأ تبرد مالهيقة عن قريب يعني. سجل شهر آب أرقام قياسية بالنسبة لعدد المبيعات والارتفاع الأسعار، يعني متوسط سعر البيت زاد بمعدل 24% بالنسبة لنفس الشهر من العام الماضي 2019. وحسب نقابة الوكالة العقاريون اللي أصدرت الإحصاءات الأخيرة يوم الجمعة الماضي بمنطقة مونريال، صار عنا 4878 ترانزاكسيون ريزيدانسيال، يعني إن كان شقق ولا بيوت للسكن انباعت، هي بس بشهر آب، يعني زيادة بمعدل 39% عن شهر آب للعام الماضي 2019. إذن هذا اللي حكيناه بفتكر بأول ما فتح، يعني أول ما رجعنا لممارسة المهنة بشهر أيار، السوق كان فظيع، يعني حتى مثل ما تتذكري مرة قلت لك إنه حتى وقت كنا بالكونفينما بالحجر يعني كنا عم نشتغل كمان، عرفتي كيف؟ فهالسوق مجنون، الظاهرة ما شهدت أبدا، يعني ما شفنا مثل أبدا،
مثل تقريبا بتشابهها بتورونتو وفانكوفر،
يعني يمكن أكتر لأنه هون بتروحي بدك تزوري البيت فعم بيكون مثل المظاهرة. أنا أخذت صورة مرة كل كأنه عم ينتظر دوره بده يفوت لشي يكون مثل المظاهرة. أنا أخذت صورة مرة كل كأنه عم ينتظر دوره بده يفوت لشي،
فأطلقت عليه الشرطة النواج. اتصلت والدته جولدا بارتون برقم 911 يوم الجمعة الماضي، كانت تأمل بأنه يتمكن المستجيبون للطوارئ من مساعدة ابنها البالغ من العمر 13 سنة واللي بيعاني من متلازمة أسبرجر. بدل من ذلك أطلق ضابط شرطة في سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأمريكية النار بشكل متكرر على ليندن كاميرون بعد أن حاول الهروب تاركا الطفل اللي عمره 13 سنة بحالة خطيرة مع إصابات في الأمعاء والكتف والكاحلين. نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن أمه قول أنه ابنه لم يكن مسلح ولم يشكل أي خطر على عناصر الأمن، كما أن الشرطة بنفسها أكدت عدم وجود أي سلاح في مكان الحادث. ذكرت أن الطفل صغير، لماذا لم يتعاملوا معه بهدوء؟ اتصلت بالطوارئ بعدما أصيب ابني بانهيار عقلي، كان من المفترض التعامل معه بهدوء حيث أنه طفل ولديه مشاكل عقلية. وتابعت الأم، حين حضرت الشرطة أخبرتهم أن كاميرون لا يحمل أي سلاح وأنه يحتاج فقط إلى الذهاب إلى المستشفى، لكن ضابط الأمن تصرف بطريقة مختلفة. عبر ناشطون على تويتر عن غضبهم من تصرف الشرطة ودعوا إلى تغييرات في كيفية استجابة عناصر الأمن لحالات المصابين بأزمات نفسية وعقلية. طبعا الشرطة الأمريكية عم بتواجه انتقادات متكررة خلال الفترة المنصرمة بسبب طريقة تعاملهم العنيف مع
مع السود ومع وهي هالحادثة هي يعني
تماما، وعم بتأدي لبعض الأحيان لخسائر بالأرواح مثل ما حكيتي أنه مقتل جورج فلويد بأواخر مايو كمان، وعى الناس وفتح عيونهم على هاي المشاكل اللي عم بتصير
مع الأسف، خاصة لما بيكون طفل وعنده مشاكل نفسية. فيعني البوليس أكيد بيكون مدرب يتعامل مع هيك حالات، من المفروض أنه يكون
طبعاً مدرب كيف يتعامل،
لأنه بيدرسوا هالحالات هي أكيد، لما يعني ما بينقتل بهالطريقة مع الأسف. الخبر كمان من أحاديث الناس وبسوريا تحديدا عن رسوم العودة إلى سوريا، وهي 100 دولار أمريكي حسب سعر البنك المركزي طبعا بينصرف. أثار هالقرار وأغضب السوريين، خاصة يلي عندهم شغل بيضطروا أنهم مجبورين أنهم يسافروا أكثر من مرة من لبنان لسوريا. القرار يحتم دفع المبلغ وإلا لا يدخل الأراضي السورية، وهون المصيبة لما السلطات اللبنانية عم ترفض رجوع السوريين عبر حدوده. يعني بيجي ليدخل على سوريا إذا ما معه 100 دولار أمريكي لا يمكن يرجع على لبنان، فعلقانين على الحدود. بذكرنا هالموقف بفيلم الحدود لدريد لحام، كيف كان المواطن يلي هو دريد لحام عالق على حدود وطنه مشان جواز سفر. تتكرر المأساة اليوم بسبب 100 دولار أمريكي، وشهدنا عمليات تهريب أدت إلى الموت لصبية حاولت الدخول إلى البلاد عن طريق غير قانوني مشان ما تدفع 100 دولار فلاقت حدفع. طبعا أخذت طرق غير يعني غير آمنة فلاقت حد. فنتمنى إنه يتغير هالقانون. الخبر التالي معك سميرة.
أنا الخبر رح أرجع فيكم على أمريكا على لوس أنجلس بالتحديد. هلا بسبب الكورونا أعلن مركز الصحة بلوس أنجلس إنه الاحتفال بالهالوين اللي جاي هلا على البواب ما رح يكون من بيت لبيت. يعني منعوا إنه الأولاد يروحوا يلموا بونبون لحتى يمنعوا انتشار هالمرض. وعزوا سبب أخذ هالقرار إنه من الصعب إنه يحافظوا على المسافة اللازمة اللي هي بين مترين طبعا بين كل ولد وولد لما بيدوروا يلموا البونبون أو لا يحتفلوا بهالعيد. تعرفي الأولاد بيرقدوا بيكونوا مبسوطين وما فيك تسيطري عليهم. وإذا كان واحد منهم بيحمل فيروس طبعا بده يحمله من بيت لبيت فهذا كمان شيء أبشع. إذن هالقرار كمان رح يمس كل احتفال أو مهرجانات ستقام بهالمناسبة. ولكن بنفس الوقت بيقترح عليهم على الناس انه ينظموا العيد على الانترنت يعملوا باراد بالسيارات مثلا عشرت يضلوا بسياراتهم وما ينزلوا منها. لازم نعرف انه مدينة لوس انجلس هي من اكثر المدن الامريكية بتعدادا للسكان فيها 10 ملايين والثلاثة سجلوا 250 الف حالة بوزيتيف يعني للكورونا و6000 حالة وفاة. ومع هيك مع انه هو المار يعني المحافظ
مختار
العمدة
عمدة المدينة
كان متفائل يعني بالنسبة لعدد الإصابات انه هذا الحد او تحد له من وقت ما بلشت الكورونا. ولكن قال ما تحلموا انه تنفرجوا اكتر يعني الممنوع رح يضل ممنوع وبدكم تصبروا.
ضروري حفاظا على صحتهم وصحة الغير اكيد. الخبر الاخير معك ايناس.
الخبر هو فن عن جائزة الأوسكار. في يوم الثلاثاء الماضي تم تحديد معايير جديدة وصارمة للأفلام المنافسة على الأوسكار. هاي المعايير ينبغي أن تتوفر بالأعمال الساعي إلى المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم سواء بالأفلام نفسها أو بما يتعلق بفرق العمل المختصة بالتصوير والتوزيع. يؤمن أن تساهم هذه المبادرة التي أطلقت يوم الثلاثاء في معالجة مسألة غياب التنوع اللي كان محور الانتقادات على مدى سنوات طويلة بالنسبة لجائزة الأوسكار خاصة على مستوى الأفلام المختارة ضمن اللائحة النهائية. قال طبعا رئيس الأكاديمية ديفيد روبن ومديرها العام داون هاتسون في بيان نعتقد أن المعايير ستكون بمثابة محرك التغيير المستدام والأساسي للصناعة السينمائية بحسب القواعد الجديدة التي سيعمل بها اعتبارا من أوسكار 2024. ينبغي بالأفلام المتنافسة على الأقل أنه تلبي 2 من المعايير الأربعة. أولا أنه يكون بين أبطالها ممثل واحد على الأقل ينتمي إلى الأقليات الإثنية والعرقية وأن تسند نسبة 30% إلى ممثلين من الفئات ذات التمثيل الضعيف وأن يكون الموضوع الرئيسي للفيلم مسائل تتعلق بهاي الأقليات. أو ثاني شغلي أن يضم الفريق القيادي للفيلم أو فرق العمل الفنية في الكواليس أشخاص منتمين للمجموعات المغبونة تاريخيا أو المجموعات الأقلية. ثالث شغلي تنظيم تدريب مهني مدفوع الأجر أو دورات تدريبية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات. وآخر شغلي أن يضم فريق توزيع الفيلم وتسويقي أيضا أشخاص منتمين إلى الأقليات. هاي مشان سياسة التنويع. طبعا هاي المعايير مستوحاة من تلك المعتمدة اللي صاروا معتمدين بجوائز البافتا البريطانية وجاءت هاي المبادرة نتيجة جهود مجموعة عمل جديدة استحدثت في شهر يونيو الفايت الماضي يعني فيما كانت الولايات المتحدة تشهد تظاهرات احتجاجية على مقتل جورج فلويد على الخلفية نفسها.
أكيد مفروض يعني هو الأوسكار مفتوح لكل العالم بكل فئاته بكل طبقاته بكل شرائحه يعني المفروض تكون
الفترة الأخيرة صار في انتقادات أنه الأفلام عم بتكون كثير مختارة والممثلين أو كلهم بينتموا لنفس الطبقة فهذا تشجيع كمان الأشخاص اللي لهم تمثيلهم ضعيف يعني هاي فتح فرص
مهمة مفروض. هذا المفروض. بهيك أعزائي المستمعين بتنتهي فقرتنا الأولى من البرنامج السوري يمال الشام فقرة حديث الناس. رح ننتقل لزميلتنا إيناس وفقرة ترند.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
ماشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند ب$11.99، جبنة بلدي سابوتو ب$5.90 الباوند، زيتون لبناني ب$2.99 الباوند، سبانخ مجلدة من سيدار كيلو 750 جرام ب$2.49، وبيتنجان فلفلة خضراء وبندورة روما ب$1 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته على طول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7887.
سعد مساكن مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، مكملين معكم ببرنامجكم السوري الأول بمونتريال عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط ليالي يمال الشام. معكم أنا إناس عامر وترند. خبرنا الأول من مواقع التواصل الاجتماعي، جدل على مواقع التواصل بعد قيام شركة ملابس داخلية إسرائيلية بعمل جلسة تصوير لعارضاتها في صحراء دبي. أصبحت عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاجر أول عارضة أزياء من بلدها تشارك في جلسة تصوير بدولة الإمارات بعد اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهم الشهر الماضي. ظهرت ماي مرتدي ملابس نوم بيجامة أثناء جلسة تصوير في الصحراء مع عارضة الأزياء أنستاذيا المقيمي في الإمارات. اتفقت إسرائيل والإمارات ب 13 آب على تطبيع العلاقات بينهما لتصبح الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقدم على ذلك عندما يتم توقيع اتفاق بشكل نهائي ب 15 الشهر الجاري. نظمت طبعا جلسة التصوير اللي تضمنت رفعوا عارضتي الأزياء علمي إسرائيل والإمارات على رمال دبي، إحدى الإمارات السبعة التي تتكون منها دولة الإمارات والمركز الإقليمي للأعمال والسياحة. سكس هي علامة تجارية إسرائيلية خاصة بالملابس الداخلية وملابس النوم البيجامات النسائية، واحتراما للعادات والتقاليد في الإمارات اكتفت الشركة بعرض ملابس نوم فقط، حيث قالت ماي تاجر نحترم الأصول هنا. ونظرا لأنه لم يتم بعد إصدار تأشيرات دخول بسهولة للمواطنين الإسرائيليين إلى دبي، كما لم تنظم بعد رحلات جوية مباشرة بين الدولتين، فقد وصل فريق التصوير الإسرائيلي إلى دبي على متن رحلات جوية عبر أوروبا وبجوازات سفر أوروبية غير إسرائيلية. سددت إسرائيل والإمارات على المزايا الاقتصادية التي قد تجنيانها من التطبيع، وجرى بالفعل توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مجال الأعمال. تجدد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تزويج المرأة السعودية لنفسها بعد تغريدة لإقبال درندري عضو مجلس الشورى السعودي، التي ناقشت في هذه التغريدة حق المرأة في تزويج نفسها بدون إذن ولي أمرها. اقتبست إقبال في تغريدتها معلومات وردت في مقالة الباحثة الشرعية والحقوقية سهيلة زين العابدين حماد، تتحدث فيها عن عدم صحة حديث لا زواج إلا بولي وجواز تزويج المرأة نفسها. طبعا كانت إقبال قد قدمت توصية في مجلس الشورى السعودي في أيار الماضي تضمنت إتاحة تزويج المرأة البالغة نفسها دون إذن ولي أمرها، إلا أن اللجنة القضائية بمجلس الشورى اعتذرت عن قبول التوصية لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في عقد الزواج شرطا من شروطه. طبعا تغريدة عضو مجلس الشورى السعودي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وجددت النقاش حول هذا الموضوع، أي حق المرأة في تزويج نفسها، وجاءت أغلب التعليقات معارضة لرأي إقبال، وأطلق المغردون هاشتاغات هاجموا فيها المقترح. أما في المقابل غردت العديد من النساء، نساء فقط، تأييدا لآراء إقبال الدرندري، معتبرات أن موضوع التزويج من أبسط حقوق المرأة. مسجد الحسين في مصر قد يجد الزائر نفسه مبهورا بالأعمدة والمآذن الأسطوانية والأروقة التي تتدلى منها ثريات براقة مزخرفة بأحاديث دينية. مؤخرا صدم المصريون بخبر اختفاء 73 ثرية أثرية من مسجد الحسين، والذي يعد أحد أهم التحف المعمارية والدينية في العاصمة القاهرة. بني المسجد على يد الفاطميين سنة 549 هجرية، ويحتوي كل ركن فيه على آثار تشهد على حقب مختلفة من تاريخ مصر، فهو يضم واحدة من أقدم نسخ القرآن الكريم وغرفة تضم بعض من متعلقات النبي محمد. أما ثرياته الأثرية المختفية فهي هدية من أسرة الخديوي عباس حلمي وجده محمد علي باشا المعروف بلقب مؤسس مصر الحديث. اعتبر معلقون ونشطاء مهتمون بالآثار ما حدث دليلا على انتشار الأهمال والفساد، وصفوا المشهد بالعبثي، وطالب بعضهم الجهات المختصة بالإسراع في فتح تحقيق والتصدي لمن وصفوهم بتجار التراث والتاريخ. انتقل النقاش طبعا حول الثريات المفقودة من مواقع التواصل الاجتماعي إلى القنوات الإعلامية ومن ثم إلى الصحافة الإلكترونية، ووسط تبادل الاتهامات بين كل من الإخوان المسلمين والنظام الحالي، انقسم المتفاعلون مع الموضوع إلى فريقين حمل كل منهما عدته الافتراضية من صور وشعارات وهاشتاغات ورمى بها على صفحات الآخر، في حين فريق ثالث نبه أن فريق طبعا لا يحمل أي ولاءات سياسية نبه من الانخراط في حرب الاستقطاب وتجاهل الخطر الحقيقي الذي يهدد تاريخ مصر وأثارها. سيدة تونسية مطلقة تثير جدلا بعد نشرها لصورة سيلفي الطلاق مع زوجها السابق. طليقين تونسيين اختارا أن يشاركا صورة سيلفي باسمة وهن عم بغادروا المحكمة بعد الانفصال عن بعضهما البعض بشكل رسمي، وهو ما أثار جدل واسع في البلاد. طبعا شارك الزوجان خولة حامد ووليد شكري صورة السيلفي على حسابيهما بموقع الفيسبوك مرفقة بعبارة مش احنا الخايبين العرس خايب، انه اي انه نحن ما نسيئين ولكن الزواج هو السيء. أثارت الصورة طبعا جدل كبير على المنصات الاجتماعية في تونس، وتلاوح التفاعل بين انتقاد التقاط الصورة في لحظة وداع حزينة من جهة، وبين معجبين بالفكرة قالوا أنه من الرقي أنه يحصل انفصال في جو ودي من هاي الجهة. بسبب الانتقادات العديدة واللاذعة على الصورة، قامت صاحبتها خولة حامد بحذف الصورة، وكتبت على صفحتها أنه هناك مرضى يحكمون على الناس لمجرد صورة أكثر من 3 سنوات، وكل واحد فينا ببلد لا عارفين نتطلق ولا عارفين نكون مع بعض. هيك بتكون خلصت أخباري من السوشيال ميديا، إن شاء الله تكون عجبتكم. أنا بكون معكم الأسبوع القادم، لكن هلأ خليكم معنا ومع زميلتنا سميرة حكوم بكلمتين وبس.
والجدة عبارة عن صندوق للزعلان ومطعم للجوعان، مكان للطفشان ومحكمة قضائية لحل المشاكل الأسرية والسرية، مكان للاجتماعات العاطفية والعائلية. مشان هيك كل الغرف متاحة للدخول وحتى الخاصة منا. البراد بينفتح وبيتسكر أكتر من أي شيء تاني ببيت الجد للتنبيش، متعة من نوع خاص، والاطلاع على تفاصيل التفاصيل متعة أكبر. ببيت الجد كسر صحن أو كأس شيء أقل من العادي، وتخريب مسكات البواب شيء منه غريب. ببيت الجد لا في زينة ولا في شيء، لأنه بتنرفع دغري لمجرد أول ولد بفوت وبيحرك بالبيت. ببيت الجد صراخ العمة أو الخالة دايما حاضر لحتى نحافظ على نظافة البيت، وحتى ما تضيع جهودهم بالتنظيف سدى. أما التلفزيون فهو حكاية تانية، دايما مفتوح وعلى صوت عالي، وريموت كنترول دايما ضايع لأنه المخربين بيكونوا كتار. وأما فياش الكهرباء فهي دايما مشغولة بشحن الهواتف النقالة وحتى الموجود بالمطبخ منها. أما بالنسبة للغرفة الخاصة بالعمة أو الخالة فهي مكان للاستجمام والضحك وللتجميل. وليش؟ لأنه في عنا كتير مكياجات وعطور وأكسسوارات ولبس وأحذية متنوعة، كعب عالي، ألوان ملفتة للنظر، فهي بتجذب كتير انتباه الصغير قبل الكبير منهم. والخزانة دايما مستباحة للكل ببيت الجد والجدة. بيت الجد من بيت الجد لازم دايما يبقى مفتوح مبتسم برغم كل الظروف وبكل الأوقات، متحدي كل الظروف العابرة منه والصعبة، فهو مكان الألفة بالرغم من كل شيء. في العيد بعيدين وفي الفرح بعشرة أضعاف، فيه اللمة والجمعة مصدر للفرح والسرور، وفي حال الحزن فهو أفضل مكان لتتجاوز كل حزن وضيق. بيت الجد شيء ثمين مهما كان متواضع. بيت الجد أروع وأفضل وأدفأ الأماكن. أدام الله جميع البيوت العامرة، وأطال الله في أعمار الجدود والجدات، وحفظ الله بيوت أجدادكم جميعا، ورحم الله من فقدناه منهم. إذا شعرت عزيزي المستمع أنك من المقصرين، لا تتردد بزيارتهم، اقضي حاجاتهم، سيأتي يوم وتحتاج أن يتذكرك أحدهم. أعلنت إحدى دور السينما أنه في فيلم مدته 8 دقائق فاز بلقب أحسن فيلم قصير بالعالم، فتقرر عرض هالفيلم بالسينما ليحتشد أكبر جمع من الجماهير لمشاهدته، فالدعاية كانت له جاذبة. بدأ الفيلم بلقطة لسقف غرفة خالية من أي ديكور وخالية من أي تفاصيل، مجرد سقف أبيض. مضت 3 دقائق بدون ما تتحرك الكاميرا وما انتقلت لأي مشهد آخر أو أي جزء آخر من السقف بالغرفة نفسها. مرت 3 دقائق تانيات بدون ما تتحرك الكاميرا، بدون ما يتغير المشهد. بعد 6 دقائق مملة بدأ المشاهدون بالتذمر، منهم كان على وشك انه يغادر قاعة العرض، ومنهم من اعترض على مسؤولي الدار لانه ضيع وقته بمشاهدة سقف. وفجأة وقبل ما الأغلبية يهموا بالانصراف، تحركت عدسة الكاميرا شوي شوي على حيط خالي من أي تفاصيل تانية، حتى وصلت للأسفل نحو الأرض. هناك ظهر طفل ملقى على سرير يبدو أنه معاق كليا بسبب انقطاع الحبل الشوكي بجسده الصغير. انتقلت الكاميرا شي ورا شي إلى جانب سرير المعاق ليظهر كرسي متحرك بدون ظهر. انتقلت الكاميرا إلى موقع الملل والضجر إلى السقف مرة تانية لتظهر جملة بتقول: لقد عرضنا عليكم 8 دقائق فقط من النشاط اليومي لهذا الطفل، فقط 8 دقائق من المنظر الذي يشاهده هذا الطفل المعاق في جميع ساعات حياته، وأنتم تدمرتم ولم تصبروا ل6 دقائق ولم تتحملوا مشاهدته. منشان هيك لازم تعرفوا أعزائي قيمة كل ثانية من حياتكم بتقضوها بالعافية، واحمدوا ربكم على كل نعمة أنعم به فيه عليكم وما بتشعروا بوجودها إلا إذا فقدتوها. هل يموت الحب بين الشريكين؟ هذا رح يكون موضوع حوارنا بعد الفاصل بالحوار المفتوح مع زميلات.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
ماشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند ب$11.99، جبنة بلدي سابوتو ب$5.90 الباوند، زيتون لبناني ب$2.99 الباوند، سبانخ مجلدة من سيدار كيلو 750 جرام ب$2.49، وبيتنجان فلفلة خضراء وبندورة روما ب$1 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتلاش بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة حوار مفتوح. ما الذي يقتل الحب بين الشريكين؟ أخطأ من يعتقد أن الحب باقيا في القلوب ما دامت العلاقة بين الشريكين، فالحب ينقص تدريجيا إلى أن يموت، وإن مات لا يمكن أن يعود يوما إلى الحياة. فما الذي يقتل الحب؟ هل المادة؟ هل الأنانية؟ هل الإهمال؟ هل العادة والروتين؟ تعوا نتعرف على الأسباب يلي بتقتل الحب بين الشريكين. وللمشاركة اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. رح طبعا نحكي أول شيء مع زميلتي سميرة، برأيك شو اللي بيقتل الحب؟
حسب تعريف الحب، لأنه نحن بفتكر في فترة من الفترات أو بإحدى حواراتنا تطرقنا أنه الحب بين الزوجين يعني بيتحول لاحترام. فالحب العاصف
بيبني على احترام
وبيتحول كمان لاحترام، يعني يعني بيصير في مودة بدك تقول يعني هو الحب بيصير بتغير. بس طبعا اللي بيقضي على الحب بين الاثنين هو الروتين، بيعيشوا روتين ما بيكون في تغيير، في كمان انعدام المشاركة إن كان بالأفكار إن كان بالمخططات للمستقبل، التفاهم يعني على ولو على أصغر النقاط يعني بحياتهم الزوجية.
بالنسبة لك إيناس، شو اللي بيقتل الحب بين الشريكين؟
هلأ مثل ما قال سميرة أنه ممكن الحب يأخذ شكل آخر بعد الزواج، لكن الحب هذا الشغف وهاي التعلق وهاي العلاقة الحلوة اللي بدت وبعدين انتهت مش انتهت يعني بدت وتكملت أو تكللت بالزواج، في عاد الروتين أو الروتين اليومي روتين الحياة، يعني الواحد صفى عم بيعيش تفاصيل اليومية مع الشريك، فهذا الروتين ممكن يخلي الحب على جنب شوي، ممكن هاي الشغف وهاي محاولات لفت الآخر ولفت نظر الآخر وكلها بتوقف أو بتخف أو هيك. كمان ترجع هاي الشغلة لطبيعة الأشخاص، يعني في أشخاص مثلا بتهمهم المادي أو بهمهم أو بيكونوا مزاجيين، أو فممكن هاي التفاصيل تنكشف بعد الزواج طالما عم بيعيشوا تفاصيل يومية، فبيبين هاي القصص اللي هي بتعمل عدم توافق.
صحيح. طبعا في عوامل كثيرة اللي ذكرتوها وعوامل كثيرة بتأدي ل طبعا نحن يعني حلو الرومانس، حلو انه الحب يعيشوا اثنين يعني خاصة شريكين علاقة فيها حب ومودة وفيها رومانس وفيها مفاجآت، حلو كثير. لكن اللي نحن ما عم نحكي على المستوى انه اوكي اليوم بده يمسك لي ايدي اليوم نطلع على القمر، لا اكيد مو هذا الشيء يلي نحن عم نحكي فيه. اللي بيقتل الحب يعني عوامل كتيرة تظهر مثل ما قلتي فيما بعد، يعني في شيء سموه الخرس الزوجي، سموه عطوه هذا الخرس الزوجي يلي بينعدم الحوار بين الزوجين، بينعدم نهائيا، ما عاد في حديث، ما عاد في اهتمام، ما عاد في اي شيء. هي عامل من العوامل يلي بيقتل فعلا الحب بين الشريكين، وشوي شوي بيموت وشوي شوي بيتحول من خرس زوجي لعادة لتباعد
لوحدة.
أكيد بدك تعلقي شيء سميرة، تقولي شيء.
بدي أقول هذا بيرجع طبعا للعمل، العمل الزوجين يعني الكابل يعني الاثنيناتهم يكونوا عم يشتغلوا، فإن كان هو بعمله أو هي بعملها بتكون كل نهار عم تحكي ومشغولة، وهو نفس الشيء، فلما بيجي على البيت إنه بيعتبر البيت هو المكان الوحيد اللي بده يسكت فيه ما يعود يحكي، يمكن هي بالمقابل نفس الشيء، فما بينعدم الحوار بيناتهم. انعدام الحوار هو انعدام العاطفة بالحقيقة، يعني ما بيعود فيه تقارب ولا بأي شكل. لذلك هون هلا بعدين نحن بدنا نحكي بالحلول يعني والابتعاد عن الابتكار، يعني مثلا ما بنخترع شيء ولا
صحيح. طبعا الحلول فيما بعد. الخرس الزوجي المقصود انه بالعكس لما بيكونوا اثنين عم بيشتغلوا كل واحد بيجي بيحكي شو صار معه بالشغل، لانه المتنفس للإنسان يلي بيشتغل بيبقى عنده مشاكل، بيبقى عنده ستريس، لما بيجي على البيت بده يفرغ هالستريس، فبيصير تبادل الهموم والمشاكل، هذا اللي بيخلق، ما بيؤدي للخرس الزوجي. بتمنى من مستمعينا يتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. ايضا من يعني من اسباب انه شو اللي بيقتل الحب مرات الانهماك بالعمل، وطرف من الاطراف بيفضل العمل عن الحياة الزوجية، يعني بنلاقي يا اما الزوج او الزوجة منهمكين زيادة عن اللزوم بالعمل، نسيانين انه في طرف تاني يعني يعني منسي تماما. يعني اكيد
يمكن هذا هاي بتكون سبب بينهمك بالعمل، لانه بيكون في سبب انه هو
هروب،
هو او هي بيكونوا فعلا ما قادرين يلاقوا شيء ثاني، فعندهم نوع من الفراغ العاطفي، فأحيانا الواحد البراغ العاطفي بيهرب فيه بالشغل، يعني في ناس اللي بيقضوا بشغلة مثلا أحيانا 15 ساعة يبقى قاعد بس عم بيشتغل بس بده يرجع على البيت ينام، فأكيد في حالة هروب، يعني في حالة هروب، في حالة فقد لشيء معين، في حالة وحدة، يعني هاي كلها أكيد بتودي لبعضها هيك الدائرة.
أيضا الحاجز الفكري، يعني بتصور إذا كان أحد الطرفين هو أكثر تفوقا بالعلوم أو اجتماعيا أو يعني في فرق اجتماعي بالأفكار وبالعلم بين الطرفين، كمان هذا ممكن يؤدي لقتل الحب بين الاثنين. شغلات كثيرة مرات بيحسبوها الناس هيك بسيطة بتمرق، لكن مثلا جرح المشاعر، يعني لما الزوج أو الزوجة بتحكي كلمة بتجرح مشاعر الطرف الثاني، فهذا على التكرار على مدى سنوات كمان بيؤدي لقتل الحب. خلينا نسمع رأي المستمعين. ألو
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
كيفك؟
أنا منيحة الحمد لله. شو برأيك الشيء اللي بيقتل الحب بين الشريكين؟
والله لايك بصراحة، يعني هي القصة يعني تختلف من شخص للتاني. في أشخاص الحب عندها بشكل أساس، في أشخاص الحب بشكل وسيلي، في أشخاص بس بدون شك أنه اللي ببلش مثل ما بيقولوا عنا أعوج بينتهي أعوج. يعني حتى بالحب، هلا أنت حكيتي على شغل الاختلاف الاجتماعي أو الفكري أو، فإذا كان في إعجاب بين شخص وشخص تاني، طبعا عم أحكي يعني إذا بنت أو شاب أو رجل أو امرأة وما انتبهوا على المواضيع من الأول قبل ما يصير في هالتعمق بالحب بالضبط، فبيوصلوا لمرحلة بعدين أكيد يعني بدهم يلاقوا أنه كل شيء كان مش مزبوط، والحب اللي صار بيناتهم ما حيكون إلا حب مرحلي. هلا في شغلة تانية يعني ممكن الإنسان كمان أنه ما يموت الحب بقلبه، يعني ممكن تحبي شخص وحتى يمكن لو صار بينك وبينه مشاكل وانتهت يمكن بالانفصال والطلاق أو بالموت أو يعني في أشياء كتير بالحياة ممكن تؤدي للانفصال، ما بظن الحب يموت بقلب هذا الشخص. يمكن حتى لو صار خياني بالموضوع، لحظة من اللحظات بضل في إحساس بالحب اللي نوجد في لحظة من اللحظات بين هالشخصين. يعني
برأيك أبدا ما بيموت الحب حتى لو كانت في عوامل كبيرة عم بتأثر عليه؟
لو شو ما كان، إذا في حب فعلا يعني حقيقي إذا بدك، يعني ولا ممكن يموت، ممكن ما يتكمل. ما عم قلك لا،
لكن
يعني الإنسان لأن بالحياة ضعيف بالنهاية، وفي كتير مغريات قدامه، ممكن تحوله، ممكن تبعده، ممكن تأثر على الحياة مع الشخص الثاني، بس الحب الحقيقي ما بيموت.
شكرا لك، شكرا لمشاركتك، أهلا وسهلا فيك. أيضا اتصال تاني. ألو،
مساء الخير.
مساء النور،
كيفكم؟
اهلا وسهلا. بعد
زمان. انا كثير انبسطت فيكم انه رجع برنامجكم، كثير سعيد عن جد فيكم.
شكرا جميل.
هو لا
شو برايك جميل؟
تعرفي الزواج، كلمه زواج كلمه كثير كبيره بس قليل بيعرفوها. الزواج أساسا يقال أنه لازم نعيش زواج مقدس، يعني مفروض يكون أبدي، لأنه زواج مش تسلية يعني بكل الأديان أنا بقصد. فإذا كان هلأ الطرفين زواجين بالفعل، يعني اثنينهم على زواج مقدس أبدي، مستحيل مهما صار فيه مشاكل إلا اثنين بيكون عندهم عقل واسع بيجتمعوا ليحلوا مسائلهم من دون تدخل خارجي يخرب عليهم. هلا اذا كان في طرف من الاطراف انه شخص نقول عنده الاشياء ابد، انه انا مثلا عندي زواج بنظري ابدي انه مش عم مش منه لعبي، بس اذا كان الشخص او الطرف الاخر انه عنده الزواج انه خلص ومنتجوز وبيمشي الحال، انه خلص انه مهمل وليس جدي بالموضوع، مش رح يكون متابع بحياته بشكل مسؤول، يعني بيطلع مش مسؤول وبيطلع نص على النص، بيطلع ما بيقدر يتحمل انه يحل مشكلة بينه، بتدين بده يكون بده يتصل، يعني بده الام بده البي بده الخي، ما عنده شخصية انه هو يكون هو الكل بالكل، عرفتي كيف؟ بعدين بتتحول لاكثر، بعدين تتحول لأكثر، تتحول إلى عدم مصداقية، يعني عدم مشاركة، تتحول آخر شيء إذا كان واحد كمان إنه أوين بيميل للخارج. أنا ما بعتقد حب بدون بعد إنه الخيانة، إنه بدل في حدا يحب اللي أصلاً بحب أصلاً، يعني 100% بمصداقية بيقع بيطعن بخيانة، مستحيل، خلص الحب يكفي للأبد.
يعني برأيك الخيانة هي اللي بتقتل الحب
نهاية. 100% أكيد الخيانة، 100% لأن منا لعب منا.
صحيح. شكرا لك جنات وأهلا وسهلا فيك. شكرا حبيبتي. كمان اتصال. ألو.
ألو.
أهلا وسهلا. شو اللي بيقتل الحب؟ أكيد العلاقة مقدسة بين الزوجين، لكن نحن بدنا شيء محدد يقتل الحب. مرات بيستمر الزواج بيستمر لسنوات طويلة، لكن يعني في شيء من جوا مقتول، يعني ميت بقى. شو اللي برأيك اللي بيقتل الحب بين الشريكين؟
اللي بيقتل الحب هو الأخطاء البيتية يلي المتكررة، يعني بين الرجال والمرأة، لما بيكون المرأة بتعمل أخطاء ولا الرجال، يعني مش عم نحكي بس عم نحكي باثنين، وبيتكرر نفس الخطأ بطريقة مقصودة ولا غير مقصودة، هيدي كتير بتتراكم مع الأم ومع الوقت، وبتخلي يصير في شوية يعني عدم انه عدم حديث للموضوع، لانه بيصير فيه اخطاء، والاخطاء اوقات بتكلفوا اثنيناتهم فيها. شغلتين كمان بتخلي الانسان هو المعارضة على طول، يعني اذا كان المرأة ولا الرجال بيحكي كلمة، المرأة بتعارضه انه لا انت غلطان، بيكون هو يمكن معه الحق، ولا هي العكس كمان بيكون هي معها جاهزة بعرضها، كثرة المعارضة، ما في تفاهم حتى بالصح ولا بالصح ولا بالغلط، ما في تفاهم. ليش؟ مش كرمال شيء، كرمال بيكون الشخصين لو كانوا انه كتير متعلقين ببعضهم بحبوا بعضهم، بس اوقات بتختلف درجة الفهم بين الاثنين، بس هني هم ما بيكتشفوها الا بعدين مع الوقت.
يعني برأيك يعني تسلط وتحكم، يعني من واحد من الطرفين
التسلط وتحكم بالغلط مش بالصح.
أيه. بدون أصل يعني.
إذا كان أيه. إنه بيتسلط على دون معرفة. لو بيكون عنده معرفة بيتسلط، بالعكس الشخص الآخر بيقدره وبالعكس بيصير يحبه أكثر. بس إذا كان بيتسلط على أخطاء وبعدين بيوقعه للتاني بخطأ من وراء تسلطه أو عدم معرفته. والأصعب شيء إنه الشخص بيحكي بالبيت أو بيحكي برات البيت باللي ما بيعرفه.
صحيح. شكرا لاتصالك، شكرا لرأيك، أهلا وسهلا فيك. أيضا ناخذ الاتصال. الو.
الو مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا. شو برايك؟
وحشتينا. لكن كثير ما كلمناش حضرتك، الله يخليك. معلش هو الموضوع عن ايه يا فندم بالضبط؟ انا
الموضوع ما الذي يقتل الحب بين الشريكين؟ هل الماده؟ هل الانانيه؟ هل الاهمال؟ العاده والروتين؟ الحرس الزوجي؟ شو اللي بيحكي؟
ولا اي حاجه، ولا اي حاجه في دول الاسره، اسرتها واسرته. يعني انا وجهه نظري حضرتك للاسف الشديد جدا في بعض الستات وفي بعض الرجاله، انا بتكلم كلام مقبل، ما فيش فرق بين الراجل والست، انا بتكلم كلام جنرال، ان اما يكون يعني الست في يعني واحد راجل في أهلها أو ست في أهلها تقدري تحكي معاه وتقدري تتكلمي معاه، يقدر يتكلم معاها ويقدر يقنعها، الحياة الزوجية بتبقى سلسة جدا جدا جدا. لكن انت ما بتكون مثلا متجوز واحدة بتحبك وانت بتحبها رغما عن أهلها، ساعات أهلها يقول لها لا ده مستوى النادي مستوى الاجتماعي ما ينفعش، فبعد أقرب مشكلة انت مش بتحارب واحد بس، انت بتحارب أسرة كاملة.
صحيح
ماشي. حتى حضرتك كمان المشكلة كمان في الأطفال. فأنا يعني أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية، أفضل حاجة عشان حياتك الزوجية تكمل لازم تكون بارد بقوة. لأن الست لما بتلاقي الانفعال معاك وانت انفعلت وهي انفعلت وانت انفعلت وانت انفعلت، في الأول وفي الآخر بص لأولادك، يعني بص لأولادك، وخصوصا ان في بعض الستات للاسف مع كل احترامي وتقديري للست، لان الست هي امي واختي وعمتي وخالتي، انا ما اقدرش اغلط في الست لان الست يعني كائن جميل جدا، بس للاسف الشديد يا فندم في بعض الزوجات بتقدر تلعب بالعاطفه بالنسبه للاطفال. عارفه تعلقك لابنك تعلقك لبنتك، فتبدأ تضغط عليك تضغط عليك تضغط عليك. انا على سبيل المثال دلوقتي مثلا انا هتكلم على حاله شخصيه دلوقتي، انا مثلا قايل لمراتي 50 مرة اما اكون في الشغل ما تتصليش بيا لما يكون في حاجة اورجنت، لان انا شغلي فروستراند في مطعم، انا شيف، فاما كل شوية تتصلي بيا وعندي مكالمات هنا وعندي مكالمات هنا فمش هركز، فهضطر اغلط، فما اغلط همسك صاحب الشغل عليا فرصة. فانا بعمل ايه مرة كذا كذا كذا، انا دلوقتي عملت ايه؟ اول ما اتصلت بيا قلت لها ما تتصليش بيا عشان انا عندي النهارده اوردر كتير، بس اتصلت برضه عشان موضوع هايف جدا. انا عملت ايه؟ ركبت العربيه وروحت. طب تتصل بيها بتقول انت روحت ليه؟ قلت لها عشان اخر الشهر لما تيجي تقولي لي هات فلوس اقول لك ما معيش. ماشي. ما لا انا بحترم كل حاجه يا فندم، بس حضرتك يا فندم ما انت دلوقتي الشيف او الطباخ بيتعامل مع ارق حاجه في الوجود، المعده، معدة الإنسان. وفي نفس الوقت كمان انت مسؤولية زي الطبيب، مع كل احترامي لكل المهن، زي الطبيب انت بتتعامل مع جراح، بتتعامل مع، انت بتتعامل مع أكل، لو في حاجة كانت ما سويتش كويس ما تعملتش كويس، خسرت زبون، جه تسمم، جه موال كتير. فأنا كلمتها دلوقتي بتقول لي انت عملت ايه؟ قلت لها في ايه؟ قالت لي كذا كذا، انت عملت كذا وعملت كذا وكذا وكذا، انت ما تردش ليه؟ قلت لها بركب العربية وجاي في السكة. طب وشغلك؟ قلت لها ما خلاص، ما انا مش ممكن كل يوم هفضل اتكلم، الراجل بيديني فلوس عشان اشتغل، ما بيدينيش فلوس عشان اتكلم في التليفون.
اكيد اكيد.
فانا بنصح انا بنصح كل زوج يحاول على قد ما يقدر يتفادى زهقان قوي وزعلان قوي 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 ومفيش حد من اهلها تتكلم معاه، لان معظم الاهالي ساعات لما بكون انت مش على الهوا فشفت ايه ده اختيارك ده مش اختيارك، انا شفتك انها هي فتحت المندل وعرفت المستقبل فيه. فبص في عين ولادك، افتح الباب واخرج، اضحك شويه،
برد قلبك وخلاص.
خلاص ايه، انا اتمنى يا جماعه دلوقتي زي فيروس كورونا بالظبط لما ظهر في حياتنا، موضوع الطلاق دلوقتي يا مدام بقى حاجه يعني فظيعه. فاركوا يا جماعه، ارجوكم اسمعوا الأغنية اللي هي بتاعت يا ليلي ياما دي بتاعت واحد تونسي، أغنية جميلة قوي، بتشوف التفرق الاجتماعي، الولد والبنت أولادك هم اللي يدفعوا ثمنها. فحاول على قد ما تقدر كلمة طلاق دي أو كلمة انفصال دي، أرجوك أرجوك أرجوك.
إذا نداء منك لكل الأزواج أنهم يطولوا بالهم، يعني ويتصرفوا بحكمة وببرودة أعصاب. أنا بدي أتشكرك، بدي أتشكرك كثير، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال، ألو ألو، أيوة أهلا وسهلا، مساء النور، أهلا وسهلا.
زي بتوع سوريا، نفل بتوع الشام،
كثير مناح، مشتاقين لأهل مصر كلهم.
ربنا يخليكي، كيف الصبايا؟
كثير مناح، كويسين. أهلا وسهلا فيك. برأيك شو اللي بيقتل الحب بين الشريكين؟
والله يا مدام مش هطول عليكي، يعني عن تجربتي الشخصية أنا مش هقول أكتر من كده، يعني بتوع الشرق الأوسط والناس عارفين أنا اتجوزت أكتر من مرة والكلام ده كله، ولكن ظروف اللي بتخلي الموضوع ده خصوصا في كندا بالذات، انا بتكلم عن كندا، حقوق المرأة او الست بتستغل. انا عندي حقوق وعندي 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 وعندي، بتخرب الدنيا كلها. يعني طب اخواتنا متجوزين، ما هو برضك بيعيشوا، ما هو الناس بتعيش عشان تكمل الأسرة، ولكن الإفراط الزايد في حقوق المرأة الله ينور عليك، هو ده اللي بيخرب الدنيا. وتدخل الحموات مصيبة سودة. غير كده المفروض يعتضل حد.
شكرا نتقبل رأيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا،
سلام عليكم كلكم.
أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو.
ألو.
أيوة تفضل. أهلا وسهلا.
مرحبا حياتي.
أهلا وسهلا تفضل. شو برأيك؟
إيه؟ أنا رأيي ما في شيء بيقتل الحب إذا كانوا اثنيناتهم واعيين ومتفاهمين.
يا سلام على هالكلام.
ما في شيء بيقتل الحب أبدا، لأني أنا مجرب هالشي، يعني عم حاكيكي عن تجربتي. بس أي شيء بالدنيا بده شوية وعي، عرفتي كيف؟ بده مؤهلات. يعني بدك تسوقي سيارة بدك مؤهلات، بدك تطفي شيء، أي شيء بدك تعملي بده مؤهلات. إذا الإنسان مؤهل ما في شيء بيروح له.
بده الطرفين يكونوا يتفهموا لحتى
طرف
واحد ما بيكون.
لا طرفين ما بيمشي الحال، طرف واحد بيكونوا الطرفين مؤهلين للحفاظ على هذا الحب.
صحيح، أنا معك 100% بالضبط. شكرا لك وأهلا وسهلا.
شكرا.
كمان اتصال. ألو.
مساء الخير.
مساء النور. اهلا وسهلا.
يا اخي تحياتي للاستاذ سامي الوريكي شخصيا، والاستاذ سامي مع كل شيء، كل غنايه سبحان الله من ايده الى طعم ثاني. انا هاي حقيقه مستغرب عن جد. جربيها انت، اسمعي غنايه لحالك اسمعيها من ايده.
انا مجربتها دائما. اكيد يعني اكيد.
شكرا
يعني
ايهاب.
بس انا اتصلت لحاجه واحده، لانه لا يعني الكلام مش عن الحب، الكلام صار على العلاقة الجوزية. العلاقة الجوزية ما أنا دخل تقريبا دخل في الحب بشكل قطعي. يعني أنا هذا نظر وجهة نظري، الحب مش دعوته بالجواز.
بس إذا كان في علاقة إيهاب، يعني عفوا للمقاطعة إيهاب، إذا في علاقة في شريكين أكيد بيربطن شيء، يعني بده يربطن محبة لحتى يعني انبنت هالعلاقة.
مش حب. اي بس مش حب،
مو ضروري حب.
اي زي ما اي لا في محبه، في يعني الفه، في دعوات، في صداقه، في زماله، في شراكه، زي ما انت شراكه، يعني علاقات مشتركه ومصالح مشتركه. بس الحب الحقيقي المضبوط حقيقه ما في شيء بيأثر. يعني مثلا اللي قال انه بيكون احد الشريكين متسلط، ما انت لما حبيته كان متسلط. لو كان في حب حقيقي مش بعد الجواز صار متسلط. يعني كمثال عن بعض، فهذه كلها العلاقات الجوزية هاي شغلات طبيعية، انه الانسان بيتغير وبروح وبيجي، لانه يعني
بس اذا كان طيب سؤال اذا واحد من الطرفين كان مادي كتير، يعني حتى بالبداية يمكن الوحدة او الواحد بيقول بيتغير الطرف الاخر، يمكن انا فيني اثر عليه، يمكن انا فيني غيره، كيف برأيك مو بي يعني كيف تكمل هالعلاقة هاي؟ كيف بدها تستمر أكثر؟
أنت عم بتقولي يعني هو ده معناته مش حب، هذا بس إنه مصلحتها تكون معاه هلا، ما في مثلا غيره، فعنه مادي مثلا خدته مثلا. أما لو بتحبي ماديته، يعني لو بتحبي ماديته، بتحبي كل شيء فيه، خلص أنت اللي بحب الثاني بحبه في كل شيء، حتى بحب غلطه. يعني انا هذا اللي بشوفه.
Love my dog. ايه بيقولوا بالانجليزي هيك، love my dog.
ايه يعني في ايام كثير انا بكون مثلا ما بحب شغله معينه، بس عشان الحبيب انا بحبه عشانه، بصير بالنسبه لي ولا شيء ولا كانه شيء. على كل الاحوال اتمنى لكم يعني
شكرا
سعيده ومنتظرين برنامج الاستاذ سامي. الله يسلمكم.
اهلا وسهلا فيك ايهاب. اهلا وسهلا. كمان اتصال رح ناخذ اخر اتصال. الو.
مرحبا.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليوم الحبايب كلهم عم بيرجعوا نسمع صوتهم. اهلا وسهلا.
احنا معكم دائما بس ما بنشارك. يعني مستنى الأربعة السنة.
أهلا وسهلا فيكي. شو برأيك اللي بيقتل الحب، يعني أو الحب يلي بيجمع شريكين؟ يعني
الحب هو أول إشي الاحترام بين الطرفين، وكل واحد يشوف الإشي الحلو بالشريكة، هو نقى شريكة عن حب، عارف شو أشياء سيئاته وشو المنافع، فإذا ركز على الأشياء الحلوة اللي فيها واثنيناتهم أخذوا عطا، القارب بيمشي. يعني ما بيصير واحد يكون متسلط على الثاني، ما هو المسؤولية بالتسريحة الاثنين والحقوق، الاثنين عندهم حقوق واثنين عندهم واجبات، هو كيف بيعطوا بيعطوا الذات يبين كل هذا بالأشياء بالأيام الصعبة. فأظن لازم كيف أنت صاحبتك بتكوني دائما أنت بتسامحيها أغراضها، هي علاقة حب البيت واتفاق، وعشان تدوم لازم الطرفين يرخوا شوي وياخذوا شوي عشان يضل هالحب ويذكروا بعض بالحب اللي أخذوا بعض من أجله أصلا من الأول. فيعني أنا هذا رأيي.
يالدا أكيد يعني رأيك كتير مهم، لازم يكونوا الطرفين، يعني طرف واحد يكون بيصير بينظلم الطرف الثاني أكيد إذا ما توفرت يعني هالأشياء أو هالوعي بين الطرفين كتير صعب، بتصير بتتراكم هالضغوط على كاهل واحد من الطرفين، وبتأدي بالنهاية لا يعني فتور ولا يعني،
وما في فرق بين زلمة أو
صحيح طبعاً.
إذا واحد بياخد المسؤولية أكثر والتاني مرخي والتاني بدقر على كل إشي بتصير صعبة على الكل، يعني بأي environment it will be a disaster، عشان هيك لازم يكونوا مع بعض.
شكرا لك كتير، وانا انبسطت كتير انه سمعت اليوم صوتك وصوت كل اعزائنا المستمعين يلي رجعنا نسمعهم من جديد، يعني اهلا وسهلا فيكي. رح ناخد اوكي سميرة مصر سامي حتى لنا حبيتك وبحبك
بحب الحب.
شو برأيك
بحب الحب. أنا برأيي إنه التسامح، الاحترام، التعاون، الانفتاح على الآخر وتقبل الآخر هي الصفات لازم يتحلوا فيها الشريكين لدوام الحب بيناتهم.
شكرا سميرة. إيناس شو برأيك؟
أنت حكيتي شغلي قبل ما بلش ناخذ الاتصالات أنه الكلمة اللي بتجرح أو لما بيجرح الآخر، فعلا هي الكلمة الجارحة أو الانفعال المبالغ فيه هو دائما بيخلي الشخص الثاني بلش يكره هاي التفاصيل، يبلش يبعد عن الأشياء اللي بيحبها أو عن التفاصيل اللي بيحبها. بس كتير من الاتصالات كانوا عم يخلطوا بين أنه العلاقة الزوجية وكيف بدها تزبط العلاقة الزوجية، الأولاد وما الأولاد، وما حكينا تماما عن موضوع الحب. يعني مثل ما أنت قلت الزواج ممكن يستمر بس ما يكون في حب، ما في نصائح وما في خلطة سحرية بتصير، بس أنه الشخص دائما بده يتوقع أنه الحب يخف، بس أكيد بضل موجود.
أكيد الحب، وبعدين يعني المودة بدها تكون موجودة أكيد، لكن جرح المشاعر يعني إذا الإنسان انجرح خلاص، يعني هذا مثل الكاسة الكريستال إذا انكسرت لا يمكن ترجع تركبيها مرة تانية. كمان يعني عدم المشاركة يعني أنا بفكر لازم شارك الشريك بتفكيري، عدم هالمشاركة تعني أنه أنا هذا الإنسان مهمل تماما، يعني فعدة عوامل مثل ما قالوا المستمعين، يعني أنه الطرفين مفروض يكونوا واعيين لحتى تضل هالشراكة الموجودة. يمكن ما يكون فيها الحب الرومانسي قيس وليلى ولا روميو وجولييت، لكن يضل الأساس موجود متين بدون ما ينكسر. بهيك أعزائي المستمعين بيخلص الحوار، يعني بتمنى أنه نكون استفدنا يعني كلياتنا من تعليقات كل واحد فينا، كل واحد فينا قال أو كل المستمعين قالوا شيء مهم كتير. الفقرة القادمة أنتوا على موعد مع المايسترو إسبيرو دميان بمقابلة خاصة، رح يحكي لنا عن أنشطة كورال التراث الشرقي بمونتريال. Thank you.
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
ماشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند ب $11.99، جبنة بلدي سابوتو ب $5.90 الباوند، زيتون لبناني $2.99 الباوند، سبانخ مجلدة من سيدار كيلو 750 جرام $2.49، وبيتنجان فلفلة خضراء وبندورة روما بدولار الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس،
معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وترسيق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
زينب، مشتلاش بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
المستمعين، وصلنا لفقرة بمقابلة خاصة مع المايسترو سبيرو دميان. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير، أهلا وسهلا فيك مدام هند.
واشتقنا أنه نسمع أخبارك والنشاطات، وأنت واحد نشيط كتير. واسمح لي أقول أنه الكورونا اللي عطلت الكرة الأرضية كلها ياتا من أقصاها لأقصاها ما وقفت المايسترو سبيرو وكرة للتراث الشرقي بمونتريال. كان الكل عم بيشتغل كخلية النحل النشيطة، ولأنه التباعد الاجتماعي مطلوب والالتزام بالبيت والتوقف عن العمل كان الجهد مضاعف بالتدريبات. هيك عودنا المايسترو عمل منظم وتفاني بالعمل ل 45 عنصر بكورال التراث الشرقي بكندا، يعني 45 عنصر عدد كبير كتير. ممكن تحكي لنا عن هالوقت الصعب يلي والجائحة اللي مرقت فيها هالبلاد وخاصة نحن هون بكندا؟
بصراحة أول شيء برجع بقولكم مساء الخير، مساء الخير للمشاهدين كلهم، مساء الخير للأستاذ سامي يلي هو أنا أخ لألي ولسيدة إناس وللجميع. بالبداية طبعا قصة الكورونا قصة يعني خربطت الكرة الأرضية كلها من أقصاها لأقصاها. أنا دائما كل ما كنت عم يصير حدث جديد بكون حاطط خطة بديلة للعمل للكورال. بقى أول ما بلشت توقعت دغري أنه يمكن يكون في ما عاد نقدر نجتمع بمكان مسكر مغلق أو شيء.
بس تحكي القصة من أولها مثل ما حكيت لي لما رحت الزيارة على سوريا.
صراحة أنا كنت بسوريا وخبرتني زوجتي أنه في شيء عم بيصير، كأنه بده يصير إغلاق تسكير، لأنه بعتوا خبر المدارس أنه ما عاد في دوام،
سكروا المدارس.
بقى أنا توقعت من خلال هالقصة هاي أنه لازم أنا أفكر بشيء. هلأ طبعا بقى تكون راجع الواحد بالطريق سفرة طويلة وبالطيارة بصير بيشتغل، حطيت ورقة هيك صغيرة وصرت أكتب أشياء هيك رموز مشان أقدر نسق عليها بس لأوصل. حطيتها وجهزتها، وبس لوصلت بصراحة قدرت يعني خلال يومين ثلاثة صار الإغلاق التام. يعني بمونتريال
معناتها بشهر 3
يعني بشهر 3 بمنتصف شهر 3 بقى أنا اللي الشيء اللي سويته أنه وزعت الكورال على مجموعات عملنا جروبات وحضرت لهم برنامج معين مع أنه هي بجوز تكون شوي صعبة بسبب أنه كل إنسان عنده إنترنت سرعته مختلفة عن تاني عنده جهازه بيختلف سرعته عن تاني المهم أنه نحن قدرنا إلى حد ما نقدر نعمل شيء لأنه الهدف الأساسي أنه نحن ما عندنا كورال نحن صفينا عائلة
حلو
وأنا دائما كنت أنا بعامل كورالي أنه هني أولادي الصغار أولادي واللي أكبر شوي
كبرت حالك كتير يعني
بس أنا بحبهم بحبهم أولادي إخواتي إخواتي الكبار إخواتي الصغار وأنا إحنا عائلة أنا كنت كان هدفي الأساسي أنه أكون أنا حاضن هالمجموعة
يعني
ما بدي حدا كان أنه يترك المجموعة مشي بسبب هالجائحة اللي صارت بقى هو هيك أنا قسمتهم وكنت كتير مرن معهم يعني أنه بحيث أنه نعمل شوية فكاهات لأنه هو الجروبات على الماسنجر وفيه يقدر يعمل هيك أشكال بقى كنا نعمل كتير أشياء يعني هي منا تمرين نحقق نحن غاية ما بتمرين ونحقق أنه عم نشوف بعضنا ولو أنه عن طريق الماسنجر وبنفس الوقت انه كنا عم نطالع الطاقة السلبية اللي هي موجودة عنا لانه اغلب العالم كان صفية انه قاعدة مثل كأنه حاسين وحبس كبير وقاعدين فيه نحن
هو فعلا هيك كان بس نتيجة هال يعني هالجائحة اللي صارت اعطتك هيك فكرة انك تألف شيء عن الكورونا يعني عشت الجائحة بكل تفاصيلها وحولت مثل ما قلت لطاقة إيجابية خلقت نوع من الفن ورح تدخل يعني التاريخ الموسيقي أغلب الناس اللي الفنانين اللي عملوا شيء مشان الكورونا يعني هذا فعلا عمل دخل نوع من التاريخ لأنه ما بنعرف شو بيصير بعد كذا سنة بهال
أنا بتمنى يعني إذا التاريخ سجلنا عملت هذه الكورونا بتمنى هالشيء
يعني قصدي إنه عايشين هالحالة ففعلا يعني
أنا بصراحة يعني نحن أغلب العالم صوفيا ما عنده شيء لأنه ما في روح على الشغل ما في شيء ولا في شيء نهائيا نحن كنا نقعد نحط هالفيسبوك ونحط كل وسائل التواصل الاجتماعي نشتغل عليها
حلو يعني عملتوا شيء إنه ما كنتوا قاعدين بدون أي عمل
فلذلك أنا كنت أقرأ كل العالم عم بينقوا ويصرخوا انه يا الله يا الله ما عندنا شيء غير نساوي غير ناكل ونشرب وناكل ونشرب بقى خطرت بقى انا هيك بيطلع فلاشات بقراها وبكتبها مثل خاطرة او شيء طلعت علينا الكورونا وبالبيت حبسونا اكل وشرب وناس بتصرخ في اعناك البالونة
خلينا نسمع
هي كانت ال
صحيح هي عم بتمثل حياة الكل بهديك الفترة
تمام كلمات بسيطة حلوة معبرة بس العالم كله سجلناها بس
عن طريق الماسنجر عملتوها
الكل أعضاء الكورال سجلوها فيديوهات وبعثوا لي اياها وبعدين نحن جمعناها بقالب واحد
حلو.
وكان في معنى بس تنويه كان في معنى الفنانة العزيزة الصديقة المغربية نضال إيبورك عملت معنا مقطع فيها كمان بوجه لها تحية من
نحن بنوجه لها تحية الحقيقة فنانة محترمة يعني استضفناها ويعني رائع صوتها نسمع الغنية
إذن
حبوا ربكم يا اخوي لا
يعطيك العافية. الحقيقة حلوة وكيف جمعتهم كلهم وقدرتوا تنسقوهم وتعملوها يعني تخرج بهالشكل هذا.
أنا بصراحة يعني أنا شفت نماذج لأنه أنا كنت بحضر الفكرة براسي وشفت نماذج انعملت يعني بلشت الكرة الأرضية تشتغل على نفس الطريقة وشفت نماذج ولو أنه هي كانت بالنسبة لي شوي لأنه شغلة جديدة الأعضاء شوي تلبكوا هنه أنه كيف بدي سجل قديش المسافة قريبة بعيدة كذا قلت لهم ما يعني نحن بالنتيجة اللي احنا نعمل عمل أنا بيهمني دائما العمل الكامل أما التفاصيل الصغيرة إجباري بدي يكون في أخطاء وما تهتموا غنوا بطريقة حلوة لأنه أنا أول شيء عملت لهم تراك موسيقي عملنا الموسيقى تبعها وصاروا هن يسجلوا على الموسيقى تبعها فقلت لهم أنتوا اهتموا وغنوا بطريقة حلوة وباقي القصص ما في مشكلة.
برافو الحقيقة.
وبصراحة
الحقيقة.
كمان يلي ساعدني فيها كمان في صديقي استوديو جليل كمان محمود بوجهله تحية لأنه كمان هو ساعدني بدمج الفيديو
وحلو الفيديو الناس يعني اللي بتشوفه ما بعرف على أي موقع ممكن يقدروا يشوفوه.
نحن في إلنا محطة على اليوتيوب اسمها كورال تراث الشرقي أي إنسان بحب يقدر يفوت صار في مجموعة كبيرة من الأغاني أغلب أعمالنا من حفلاتنا موجودة على المحطة
وياريت يعني يدخلوا على هالموقع لأنه فعلا بيشوفوا التنظيم بيشوفوا الدقة بيشوفوا العمل المتكامل الكل عم يشارك بطريقة فنية بطريقة منظمة يعني فعلا منوجه لك تحية على هالمجهود اللي عم تعمله.
تسلمي.
هلأ بفترة الحجر عملتوا هالغنية عن الكورونا لما انفتح شوي يعني سمحوا السلطات الصحية سمحت بي انه نطلع خارج المنزل شو كان انشطكم؟
اول اسبوع سمحوا كنا مجتمعين جمعنا الكورال بس جمعنا هني كانوا محددين انه 10 اشخاص يعني كل دائرة تكون 10 اشخاص استغليت الفرصة وجمعت الكورال كله بس وزعناه من 10 على 10 بحيث حافظنا بشكل تام على التباعد المطلوب من السلطات ومشيت الامور كلها نحن حاولنا بالبارك طبعا هذا شيء بال يعني بالمكان المفتوح وهذا
الاغاني اللي صدرت به
وحتى حسيت انه كمان لانه يعني نحن بلشنا نتجه باتجاه مسار تاني يعني ما نحن فتحت السلطات وقال فيكم تقعدوا برا بالباركات وهيك بس ما بنعرف اذا كان اللي حيرد يرجع ويسكروا دغري ولا لا اضطرينا انه نحن نشتغل على طريقه جديده انه انا قلت لهم نعملها مثل كانه فيديو كليب رح نعمل شيء عملنا 4 أغاني متتالية ورا بعضهم أجزاء منهم يعني واشتغلنا عليها كذا أسبوع نتدرب عليها سجلناها مجموعات صغيرة بالاستوديو مجموعات لنحافظ على كل شيء وبعدين رحنا على سجيب سان لوران طبعا من الخارج وعملنا هذا الفيديو الحلو
رائع يعني بطلب من الكل انهم يدخلوا على موقعكم لحتى يشوفوا هالعمل الناجح وقد ايه حلو ما وقفتوا نهائيا معناتها من اول ما بدت الجائحة لقبل هلا وانتوا يعني عمل وراء عمل متكامل بعدها عملتوا مخيم يعني انتوا كل سنة عم تعملوا مخيم الحقيقة قبل الكورونا كمان كان في مخيم فكرة المخيم يعني شو بتقصدوا فيه يعني
نحن المخيم هي انا السنة الماضية نحن كان في عنا حفل موزايك مشان هيك كان لانه حفل كبير وكان في عدد اغاني كبير وانا اضطريت انه لازم اعمل شيء لنقدر نحن نطلع بخلاصة مرتبة بال 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 بالحفل بالأمسية لازم نحن انه نعمل مخيم مشان نشده وهو بصراحة كان مخيم كتير تعب عليهم لانه كان مضغوط كتير وانا كنت ضغطهم كتير هلا حولت لهم المخيم باعتبار كنا نحن بهالجائحة حولت لهم يا لمخيم ترفيهي في مواد استفدنا منها نحن كمواد فنية عطيتهم إياها وفي مواد ترفيهية وأنا الهدف الأساسي من المخيم هو صهر هالأعضاء كلهم روحهم مع بعضهم يعني هن وقت يرجعوا من المخيم ما بيحسوا انه هن كانوا بمخيم، هن بيحسوا انه كانوا بشي محل كتير جميل على بساطته، على متعته، على لانه بيخرج بتطلعي انت من الخارج من الاطار المألوف، بتروحي على الاطار الطبيعي، بتروحي تتعاشي مع الطبيعة.
احلى من موسيقى وطبيعة،
موسيقى وطبيعة وراحة نفسية. وبصراحة كان اغلب العالم كان هن بحاجة لهالشي هذا، لانه ما حدا كان عم بيقدر لا يطلع لا يقدر يعمل شيء نهائيا. بقى حققنا نحن في الاشياء اللي انا طبعا كنت حاطط لهم جدول لكيف نشتغل، لو انه ترفيه بس في جدول دائما منظم ما بقدر اطلع عنه.
يعني مشهور بهيك يعني منظم كتير وبشكل متقن عملك، يعني ضروري هيك يكون. شو عملتوا بالمخيم؟ شو الاغاني يلي عملتوها بفترة المخيم؟
نحن يعني في مجموعة أغاني أنا عدت لهم إياها، بس أنا كان هدفي قلت لهم نحن بعد حفلة موزايك نحن صار عنا بصراحة نحن صار في عنا مستوى معين نحن صرنا عنده، لازم نحافظ عليه ولازم نطلع. إذا بدنا نطلع نحن نكفي بالنجاح، لازم نشتغل على انه نبلش نرفع عنا التكنيك بالغناء. يعني كان في دروس تكنيكية هي اكثر من قصة انه انا شو عم نغني. نحن الغناء كان تحصيل حاصل، بس كنا نحن عم نركز اكثر على دروس التكنيكية اللي اخذناها.
هلا ملتزم كورال التراث الشرقي، ملتزم بالتراث تماما بكل الوطن العربي يعني.
تمام. كل شيء كل اغنية بتقطع وقت بصير عمره 10-20-30 سنة صارت تعتبر من التراث. أنا على فكرة يعني في أغاني أنا شوي عم بطلع شوي عن المألوف شوي، يعني أنت مثلا فيك تحطني هلا مثلا مثل أغنية آخر أيام الصيفية اللي عملناها بآخر أمسية سويناها بالبارك. هي أمسية هلا بدك تشوفي الكلمة تبع قديش بتلامس الوجدان، قديش هي السهل الممتنع، الموسيقى تبع قديش كثير حلوة. هي عمرها 40-45 سنة يمكن، إذا مو 50 سنة بالضبط. يعني هي الشغلات
أغاني فريد الأطرش شادية يعني
قديش
سمتعنا فيهم.
تمام. بقى في يشتغل واحد على أشياء ما يعني تقدر يعني تغطي الجانب الحديث من يعني في جيل الشباب، جيب الشباب بيشتغلوا بينبسطوا فيها، وبنفس الوقت هي كمان تعتبر من التراث الشرقي القديم.
حلو. مجهزين أغنية رح نسمعها لاحقا، رح نسمع أغنية من أغاني طبعا أنشطكم بالهواء الطلق أو حتى يعني بالبارك أو أي شيء. وصلتوا البلدية كيف يعني قدرت أعمالكم وطلبت يعني قدمتوا أنه أنتوا حتعملوا أمسية بالهواء الطلق؟
أنا بصراحة في مدام كمان صديقتنا اسمها تمام نصار، بوجه لها كمان تحية. هي بتشتغل بمركز له علاقة مع بلدية لافال، وهنا كان مطلوب لمنطقة شوميدي انه يعملوا امسية بالهواء الطلق، وهيك صار. وهي طلبت مني انه يعني اذا فينا نشارك بشخص او شخصين او ثلاثة يغنوا. انت لا انا
نحن
كورال يعني انا مستعد انه نحن كلنا بالعكس، يعني هذا عمل يسجل لنا. بقى وهيك صار، والتحضير صار على فكرة صار له التحضير بشكل سريع. مشان هيك يعني أسبوعين حضرنا 9 أغاني اشتغلنا عليهم، 9 أغاني جداد ما كنا شاغلين عليهم من الأول. هذا الشيء بيدل أنه نحن صرنا الكورال تبعنا صار بمستوى جيد جدا، بحيث أنه إذا بتقدر تعطيه أعمال يشتغلها بيقدر يشتغلها بوقت قصير جدا.
حلو، يعطيكم العافية. يعني قدي حلو انه داخل الفارك والناس محجورة وما بتقدر تطلع وما بتقدر تتحرك، وانتوا امتعتون بهالنشاط هذا. قدي حلو، قدي كان عدد الاشخاص بالفارك لما عملتوا
عدد الفارك. يمكن نحن انظلمنا شوي، عدد الاشخاص ما كان كتير. السبب انه هن طلبوا منا انه نحن ما نعلن عن الحفلة، لأنه هني خافوا بيعرفوا نحن عنا جمهور منيح، خافوا إذا نحن أعلننا عن الحفلة يصير عدد كبير، وهنا عم يضلوا يحافظوا على نسبة التباعد مترين بين الشخص والتاني. نحن ما قدرنا نعلن عنه، هني أي شخص كان مارق بالطريق سمع صوت موسيقى وأغاني فات وحضره، كان في عدد لا بأس فيه يعني. بهالمناسبة لأنه أنا كنت عم بنوه لك على شغلة إنه نحن صار ينطلب منا أشياء نقدر نحققها بسرعة، معناتها هذا دليل إنه نحن أنا عندي جنود جاهزين دائما للمعركة. هدول الجنود اللي هن بيحبوني كتير، بيتقبلوا مني كل شيء باللونيا او اطبع صب عليهم بس انه بيعرفوا انه انا هذا كله شيء للمصلحة العامة. بقى من عندكم هلا انا لحوجه تحية كتير كبيرة لعائلتي اللي هن كوراس تراث شرقي بكندا،
يعني بتستحق انت وهن كل التقدير والاحترام عن جد. الالتزام هو نجاح، العزم يعني هو كمان نجاح، القرارات اللي عم بتقدمها كمان نجاح، الوقت الصعب انك تنتج فيه هذا كمان عنوان للنجاح. يعني جامع كل الاشياء اللي العوامل اللي عم بتخليك تنجح. أكيد الناس يعني بتقدر هالشي هذا بهالفترة الثلاث شهور الأربعة شهور اللي كنا ما عم نقدر نعمل شيء وكل الناس قاعدة، أنت قدرت تنتج وتعمل أشياء كتيرة، وهالشي هذا مثل ما قلت يعني بيعطي راحة نفسية، بيعطي حتى الفريق أو يعني أعضاء الكورال قدي بيحسوا براحة، أوكي نحن مانا محبوسين، نحن عم نشتغل، نحن عم نعمل شيء كتير يعني حلو.
تمام، أنا مش عليك قلت لك أنه نحن صرنا بمستوى كتير جيد لأنه هن كتير متفاعلين معي، يعني هن كانوا مواظبين على الدوام حتى من أول ما بلشنا على الماسنجر، كانوا الأغلبية، هلأ طبعا في ناس عنده ظروفها بس أنه الأغلبية كانوا مواظبين، وقت بلشنا نجتمع كلنا كمان الأغلبية كانوا مواظبين، مشان هيك هذا شيء هني لأنه هني كمان نفس الشيء، هني ما عادوا حسوا حالهم جايين على الكورال، هني عم بيحسوا حالهم جايين على بيتهم، جايين يشوفوا عيلتهم. وحتى إذا هيك أقول لك شغلة بسرعة، أنه بيخلص التمرين ساعتين نص الكورال بضل قاعد بالجنينة قاعدين لساعة 11-12 عم يغني لذلك هني مبسوطين، لأنه هو الإنسان بس ليكون مبسوط بيقدر يعطي
طبعا فيه. بينتج أكثر. في عناصر جديدة بالكورال دخلت بي يعني حاليا هلا؟
أنا بصراحة في أربع أشخاص خمس أشخاص جداد بالكورال، أنا ماني قدران أفتح الباب، عندي كتير أشخاص عملوا تيست صوت وللأسف ما قدرت أخذهم، بس بسبب أنه بدنا صار مكان كتير كبير إذا بدنا نستوعب الأشخاص بسبب قصة التباعد الاجتماعي. فهني أنا بتمنى، أنا عندي القدرة أنه نحن يكون كورالنا كتير كبير. مبدئيا نحن عم نشتغل على هذا العدد، إذا الله وفقنا بالمستقبل وإن شاء الله بنطلب أنه تخلص بقى هالجائحة وترجع كل الحياة لطبيعتها، بترجع الأمور كلها بتترتب شوي شوي وإن شاء الله بنرجع بنكبر. أنا في عندي بس شغلة أنا نسيت لك عليها مدام قبل ما نحن قصة الكورونا، أنا كان في عندي هدف، تتذكري أول مرة أنا اجتمعت معك أنا قلت لك عندي ثلاث أهداف، عندي هدف قريب اللي هو التأسيس، هدف متوسط وهدف بعيد. هدف التأسيس خلصنا منه، نحن صرنا سنتين ونص عم نشتغل بالعمل. الهدف المتوسط نحن تأجلت لأن أول عمل بأوتاوا كان محضر بتاريخ 24/5، جاهز كل شيء، كانوا رح يطبعوا البطاقات وكل شيء، نحن تأجلنا. هذا الهدف المتوسط كان أول، هلا هو تأجل، ما التغى، هو تأجل تأجيل، إن شاء الله أنه تتحل حل الأمور كلها مشان نقدر بقى نرجع لحياتنا الطبيعية.
هلا مايسترو أكيد الفن ما رح يوقف، يعني طبعا. في أشخاص فنانين كبار ومشهورين وأشخاص عم بيشتغلوا مثلك وعم بيجتهدوا، أكيد ما رح يوقف هالشي هذا. بس الخطوة التالية شو هي بالنسبة لك هلا؟
أنا محضر، يعني عم بحضر دائما،
جاهز
المخططات دائما جاهزة وكل الأشياء جاهزة. أنا بصراحة جربت، يعني أنا يمكن الوحيد اللي كان عم بيجازف، أنا جربت أنه لاقي مسرح نقدر نستأجره نعمل حفلة لأنه نحن جاهزين. أنا جربت بس بصراحة ما في العدد عدد محصور ل 250 شخص. عدد ممكن 250 معنا يعني مع الأعضاء الكوران مع الموسيقيين مع كل شيء. بأنهم بدأ يطلع العدد كتير قليل وهاي. بقى إن شاء الله هلا هن إذا سمحوا إذا تغيرت المواضيع كلها أنا جاهز يعني نحن إن شاء الله بشهر زمان نكون رتبنا أمورنا كلها. ومنحجز نعمل
يعني عم تشتغل على هال
ما منوقف نحن ما منوقف المشاريع دائما
ما بتوقف أبدا
بإذن الله نحن دائما كل شيء أنا كله منظمة ومجهز
وجاهز
تمام.
كلمة أخيرة لك للمستمعين للي بيحبوك للناس اللي عم ينتظروا هذا الفن الراقي اللي عم بتقدمه شو بتقول لهم؟
أنا بقول لهم أنه نحن برجع حكيتها مرة برجع بقولها نحن عنا كنوز وأخي سامي نفس الشيء بيحط لهم كل نهار 4 كنوز من الشرق عنا كنوز عنا أشياء كثير نحن بتمنى يعطوها اهتمام أكثر وقت يكون في أي عمل إن كان للكورال تراث شرقي أو لأي فنان بيجي على كندا على مونتريال بده يعمل شيء بتمنى أنه يلاقي اهتمام أكبر لأنه نحن لازم نفتخر بشيء اللي عنا يا. هذا اللي بقول لهم يا وبوعدهم إن شاء الله إذا الله راد أول ما يصير الوقت متاح إنه نقدر نعمل شيء نحن جاهزين دغري رح نعمل
ونحن بانتظار هالفن الراقي اللي عم بتقدمه. فعلا بدي أتشكرك مايسترو لأنه بينطبق عليك هالكلمة مايسترو. أنت من الـ A to Z ماسك الفرقة بتنظيمها بتوزيع الأغاني باهتمامك بكل فرد منهم هذا يعني جهد جبار وبيعطي نتائج مثمرة أكيد. شكرا كتير لك أنك عم تعطينا هالفرحة بالسماع على هالفن الراقي والله يوفقك وإن شاء الله تفرج يعني من كل الجوانب لنرجع نحضر مسرحك اللي بيكون كامل العدد وأكثر من يعني الناس الواقفين أكثر من القاعدين عم ينتظروا هالحفلة تبعك.
تفضل يا عفان. أنا كنت كمان بدي أشكركم أشكر البرنامج لأنه أنتوا كمان أنتوا أهلي أنا ما عاد حس حالي يعني مشان هيك تشوفيني مالي متلبك لأنه أنا بين أهلي بشكركم لأنه أنتوا دائما بتهتموا مو بس فيه بتهتموا بكل الأشخاص اللي عندهم شيء حلو لازم يقدموه كمان برجع بشكر الكورال وبشكر زوجتي حنان لأنه دائما هي مرافقتني وبتساعدني بأغلب الأشياء.
حنان يعني أهلا وسهلا فيكي. أنت العمود الفقري اللي الناس ما بتشوفك بس عندك شغل كتير كبير يعني فعلا بنطبق عليكي وراء كل رجل عظيم امرأة أكيد. رح نحن نختم معك بسماع أغنية من الكورال فريق الكورال كورال تراث الشرقي. شكرا لك مرة ثانية.
شكرا شكرا يسعد مساكم جميعا.
من الشلبية عيونا لوبية من الشلبية عيونا لوبية محبك من قلبي يا قلبي انت عيني
المايسترو سبيرو. فعلا أغنية من أجمل الأغاني وقديه حلوة وكل ما بنسمعها قدي صوت الفرقة كلياتهم منسجمين مع بعضهم وعبي بيطلعوا أحلى شيء. الله يوفقك من قلك وإن شاء الله تكبر أكتر فرقة الكورال. رح ننتقل لفقرة جديدة، فقرة التراث مع واللي هي من أعداد زميل نزار المجيان، هو معنا على التليفون. بحييك نزار وبقلك مساء الخير.
مساء النور. مساء النور، مساء الخيرات.
أهلا وسهلا فيك نزار. اليوم فقرة التراث رح تحكي لنا فيه عن الأقمشة التقليدية السورية. قد ايه مهمة، يعني قد ايش التراث السوري كان ولا يزال تراث ملونا مشغولا بكل حب ودقة بيحترفوه يعني أشخاص محترفين وبيورجي ثقافة هالبلد هاد عبر الزمن وإلى الأجيال المقبلة. ياريت تعطينا لمحة عن تاريخ الغزل والحياكة بسوريا.
اللقى الأثرية بإبلة وبماري يعني بتشير أنه من هداك الوقت، يعني من كذا ألف سنة قبل الميلاد، السوريين نسجوا ولقوا منسوجات حرير ولقوا منسوجات قطن موجودة بهالحفريات هي يعني. حتى بفترة بعدين يعني تدمر كانت كمان من أهم المراكز يعني بوقوعها على طريق الحرير. فكانت يعني التجارة والبيع والشراء كان يتم مع التدموريين وعن طريقهم، وكمان حتى المنحوتات والتماثيل التدمورية شو فيها كيف كله لابس حرير وكله لابس أشياء.
يقال نزار انه اكثر بتدمر بالذات يوجد اكثر من 2000 قطعة من القماش الحريري.
طبعا لقوا كتير لانه الناس كانت عايشة ببحبوحة هنيك وبامكانها تلبس حرير وامكانها تتزين وامكانها يعني. فطب اكيد اكيد لقوا كتير بين وقت الحفريات اللقى الاثرية لقوا كتير حرير.
يا ريت نزار يعني تعلي صوتك شوي، صوت شوي واطي
ضعيف شوية.
ضعيف طيب كمان يقال انه الإمارية كانت تدعى بالهند الصغرى. تفضل.
لا دمشق يعني انتقل بعدين الشغل صار متقدم فترات متقدمة صار بدمشق.
تحكي لنا بدمشق شو هي يعني اهم الأقمشة التقليدية فيها.
هلا الإمارية صار كلها مشاغل الحرير والغزل وكذا، فطبعا انتشرت للأسواق اللي حواليها. بالنسبة للعالم بتشوف الحايك اللي بيشتغل على النول، وبتنسى كتير ناس اللي ندور بهالصناعة هي يعني غير الحايك اللي بيقعد على النول. بالحرير، بالنسبة للحرير اللي أول شيء يعني بيجي للذهن البروكار، طبعا قماش البروكار هو الأغلى والأكثر قيمة بين كل الأقمشة بسبب يعني غلاء ثمنه. أول شيء حرير، حيطان حرير وموشاير حيطان ذهب، فكان يعني كان غالي جدا، وكان لبسه يعني دائما كان يصدر لأوروبا وكذا، والأمراء والنبلاء والملوك كانوا يلبسوا دائما يعني. طبعا فستان الملكة إليزابيث يعني ما حكايته معروفة لكل الناس يعني إنه فستان وقت
العرس
وقت العرس طبعا كان من البروكار الدمشقي يعني، وأرسل إلى من دمشق حصرا يعني. فبالنسبة هذا للبروكار يعني، طبعا في كثير أنواع تانية. طبعا بالنسبة للقماش لا، في ناس ما بتنتبه انه لبين ما الحايك يقعد على النول ويبلش يشتغل يعني قطعه البروكار، بتمر الخيط بمر بعدة عدة مراحل يعني، وعدة مهنيين بيشتغلوا فيه لبين ما يصير جاهز يعني
للبقى. يدوي هو بده يكون معك أو
بالنوم؟ طبعا يدوي يعني، طبعا بفترات بعدين قريبة صار في أنوال خصوصية صنعوا لها نول وصنعوا لها، طبعا بس بضل اليدوي هو الأكثر قيمة يعني بالقماش. ففي مهن أول شيء الخيط يمر من عند شخص بيسموه المفهم. المفهم هو اللي بيختار الخيطان، بيختار نوعيتها، وبيحدد شو لازم يصير بهالخيطان هاي وبأي طريقة لازم تنغزل النسج، هذا المفهم. بعدين بيروح لعند الفتال.
ايوه،
في عائلات بدمشق معروفين
من بيت الفتال. صحيح، هو هاي صين يعني هاي هي صنعتهم.
ايه، فالخيطان الخيط الحرير بيروح عند الفتال عشان يفتله للخيط يعني، وينسقه ويزبطه ويصير يعني يكون يصير متماسك وبيتماثل بالسماكة وبكذا. فالفتال هو يعني في مثل شعبي بيقولوا، سألوا الدب شو بتشتغل، قالوا نفتي الحرير، قالوا نبين من أصابعك هرفاع. فهذا مثل شعبي على الفتال اللي بفتي الحرير. بعدين بيروح من عند الفتال بيروح لعند المسدي.
شو عملوا المسدي؟
المسدي اللي هو الخيط الطول العرضي هو اللي بينسجوه. في الخيط الطولي اللي بينسجوا عليه الخيط هذا بيقولوا له السدي يعني. المسدي هو اللي بيحضر الخيط الأساسي اللي بده ينغزل عليه، اللي بده ينسج عليه. فهذا المسدي يعني. بعد المسدي بتحضر الخيطان بكبكي بتروح عند الصباغ.
هذا ثالث مرحلة هاي يعني.
رابع مرحلة. الصباغ هو اللي بده يصبغ الحرير ويلونه يعني، يعطي ألوانه اللي بيختاروها الناس. فالصباغ مهمته هالشغلة هاي، إنه يصبغ ويلون يعني ويختار الألوان المطلوبة. بعد الصباغ مرحلة فيه المزايكي. المزايكي كمان له شغل بالخيطان والكباكيب وكذا، وهذا ليحضر المواسير، يحضروه على مواسير بيسموه المزايكي. فهذا المزايكي يعني بشغلته انه يعمل المواسير ويحضرها للغزل مشان اللي تنحط على المكوك يعني. فهذا المزايكي بعد المزايكي في بيجي هذا شو اسمه الملئي. الملئي او الملئي هو كمان له شغل بهذا الموضوع كمان بتحضير المواد. بعد الملئي بيجي دور الحايك.
واو، كم شخص يعني بيمرق يعني مراحل كتيرة ليطلع هالقماش يعني،
ليصل على النول يعني ويبلشوا ينسجوه. فهذا الحايك هو اللي بيحيك طبعا، هو اللي بيقعد على النول ويبلش يحيك.
هي آخر مرحلة بتكون يعني قبل النول يعني.
هي لا، الحايك هو اللي بيشتغل على النول بقى ببلش يحيك القماش. بعد الحايك لا بس يحيكوها ويخلصوا، بياخدوها لعند الدقة.
شو بيعمل الدقة؟
يعني بعد ما ينحاك القماش بنشوه، بيكوب النشا وكذا وهذا بيبخوه، بيرجعوا بياخدوه عند الدقة. الدقة مهمته انه يفرد القماش في مطارق خشبية خصوصية لهالمهنة هي. بيضل يدق القماش بهالمطرقة لحتى يعني يتجانس اللون، الألوان تتجانس، الخيطان تتجانس مع بعضها، ما عاد يبين في عيب نهائيا للنسيج يعني هذا. طبعا
أكيد في شخص بدقق يعني بشكل
إنه بدق مو تدقيق دق بدق
إيه بعرف، بس قصدي بعد ما بيتخرج هال يعني
لا بعد الدقاء في شغلة تانية بياخذوه في نسوان، هي شغلة لأنه بدها شوية نعومة وبدها شوية صبر. فالدقاء هلا مثلا بالشام بين منطقة بين الجباب الجابي والبزوية في حارة لهلا اسمها حارة الدقائين، كانوا كلهم هنيكي يشتغلوا هالمهنة هي يعني. فحارة الدقائين بعد ما يدقوا الخيط مضبوط، يدقوا النسيج مضبوط يتجانس، لأنه في خيطان ذهب وحرير وكذا، فبيتجانس بيصير كله روح واحدة، وما عاد ببين أنه هو مشغول عن نول يدوي أو كذا. بيرجعوا بعيدوا النسيج لعند يعني في نسوان كمان، هذول بيوتهم حوالين الأسواق يعني، فبياخذوا لهم إياها على البيوت، يعدوا نهايات الخيطان في له نهايات
بيقصقصوها.
ما بيقصقصوها، بيعدوها بطريقة إنه ما تبين إنه
مشان خلف القماشة تضل تكون ملسة يعني،
ملسة ونظيفة. يعالجوا بهالصبر وبهالأناتة يعني بالتأني تبعهم لحتى ما عندي يبين إنه
أي عقدة يعني أي شيء،
أي عقدة أي شيء أي خيط أي شيء. يروسوا بعدين بيروسوا الخيطان ترويس يعني، وبينعموها وبيرجعوا يربطوها ببعضها، ما عند بيبين، ما بي يعني ما بيقصوا الخيط دغري مباشرة لا، غير لحتى يختموه ويسكروه مضبوط وما عاد يبين يعني. فهدول بعد ما ينتهي هون بقى صار جاهز للنسيج يعني، لأنه ينلبس يتحول لألبسة ويتحول
واو قدي يعني مراحل كبيرة. إذن يعني كان هل تعب هذا ليوصل لهالشكل هذا؟ هل كان السعر بالتصدير عالي يعني؟
هو اللي بقى وقماش غالي كتير البروكار، وكان يعني ملبوس الأغنياء والأمراء يعني، ما العامة ما كانت تلبسه لأنه مكلف جدا. حتى خيط الذهب كمان في حرفيين مختصين الذهب هذا، هالمعدن هذا، يدوبوه ويسبكوه، يعملوا سبايك ويرجع يسحبوه خيطان، والخيط يكون أول شيء سلك طحين، يرجعوا يسحبوه مرة تانية لحتى يصير رقيق، ليصير رقيق أكثر، ليرجع الذهب بيرجع بيحموه بالنار لحتى يرجع يصير طري، لأنه إذا انسحب عدة مرات الذهب يصير يقطع معهم بيفقد مرونته، بيعود مرن الذهب
يعني. عمل صعب، ما عمل سهل.
خيط الذهب بيرجعوا كمان بيحموه، بيرجعوا بيسحبوا أول دور، بيرجعوا بيحموه، بيرجعوا بيسحبوا ثاني دور، لحتى يصير آخر شيء خيط ذهب مثله مثل الحرير تماما. طبعا الفضة نفس الشيء يعني، يوشوا الذهب والفضة كانوا بالبروكار.
شو الفرق بين الدامسكو والبروكار يعني القماش الدامسكو؟
الدامسكو ما بيدخل فيه ذهب وحرير، بيدخل فيه بس انه ذهب وفضة وكذا. والدامسكو يعني اكتر بيصير كانوا يستعملوا للمفروشات يعني لهيك شغلات، كمان له نقوشه وله يعني رسماته كمان عن نول، وكمان الخيط بيمرق نفس الشيء بهالمراحل هي الشغل تبعه يعني.
هلا اللي بيروح على سوق الحميدية بيعرف انه في اماكن خاصة بتبيع كل هالاقمشة
الاقمشة بس اغلبه صار تجاري بالنوال الكهرباء يعني،
ما
يعني من في انوال لسه، ما يزال لسه في انوال سوق المهن اليدوية وكذا وهدول، بس طبعا هذا القماش غالي كتير، ما بيقدر ما كان يشتري. وفي الصناعي هلا
بالنسبة للأغباني، الأغباني يعني اللي مشهورة في سوريا كتير، بتلاقي المفارش أكتر شيء، كمان صناعته كانت بمستوى صناعة البروكار يعني؟
لا هو أكتر شيء وأصعب شيء هو البروكار، الأغباني هو التطريز أكثر منه يعني نسيج يعني يعني ينزلوا القماش ويرجعوا يشتغلوا عليه تطريز. حتى الأغباني طلع له مكانات وصاروا يطردوا على المكانات. طبعا هذا الأغباني. أما في عندي في نوعين قماش هذولي يعني كانوا لبس عامة الشعب يعني كان الألاجة سموا الألاجة والديمة هذول يعني
نوعين قماش. إيه شحنا ياهن هذول الألاجة والديمة شو هي؟
بتشوفيهم ما لهم نقوش كتير خطوط ملونة أكتر يعني شكل مخطط يعني بتشوفيهم أكتر يعني أكيد شايفة الصداري تبع اللبس العربي صدريات كيف مخططة هاي كلها ماش ألاجة يعني
أكتر رجالي منه نسواني يمكن
إيه ألاجة وحتى كمان مفارش ومخدات وكذا وهذا كمان كانوا يشتغلوا هذا
والديمة
كمان تقريبا نفس الشيء يعني لباس الطبقات المتوسطة من العالم يعني كان
يعني كمان يعني خلقت صناعات كتيرة وتصدرت لبرا كتير يعني صارت تشتهر سوريا بأنه بتصديرها للنسيج عالميا يعني
هو القطن يعني أكثر شيء رفع سوريا لل بالنسبة للهدى للقماش يعني هو القطن كان مميز أكثر بالعصر الحديث طبعا ما عم نحكي على أيام زمان طبعا أيام زمان كان التصدير كمان قطن يصدروا قطن وكان عنا قطن وكان الحرير السوري كمان يعني بطرطوس واللاذقية وكذا ساحل كانوا في حرير وفي عرب ودودة أز كانوا حاليا الصين هي اللي
أخذ الشهرة أكتر يعني
مصدرة لموضوع الحرير بالعالم عنا تراجع نحن يعني بالنسبة للشام يعني في فتنة 1860 هي اللي كانت القاضية على هالصناعة هي بدمشق يعني كانت الحرير وغزله وكذا وهذا يعني صار وقتها حوادث وصار فتنة كبيرة بالشام وخلفياتها كثير يعني هذا موضوع تاني ما فينا نحكي فيه بس تأذت صناعة الحرير والغزل والنسيج تبعها لأنه كانت كل المشاغل بباب توما وبالإيمارية وبباب شرقي فتأذت كثير وتضررت كثير بالقرن 18 يعني وتراجع منها كثير يعني المهنة هي فقدت كثير من
تفضل
بعدين أيام الدولة العثمانية كمان نقلوا يعني المهرة من
الحرفيين يعني
الحرفيين وكذا كانوا يأخذون على اسطنبول وكذا والمدن الثانية فكان دائما يصير نزيف يعني للمهنة هي يعني
مع الأساس
بالنسبة لل يعني لهالمهنة هي طبعا ما عاد في هذول صوت كثير قلال اللي بيشتغلوا فيها
صار عدد قليل وأثناء الحرب كمان يعني كمان هاجروا كتير من الحرفيين خارج سوريا مع الأساس
طبعا إيه لا بالنسبة لبروكار كان في يعني أنطون مزنر هذا بالعصر الحديث هذا معروف كانوا يسمينه ملك البروكار بتجار دمشق يعني كان عنده معمل بباب شرقي أنطون مزنر معروف كان هو اللي يعني كان يصدر القماش والكذا طبعا بالنسبة للنقوش الدمسكو الأطلس والتابوري والهرمزي وكذا وهذيك شيء دمسكو نقلوه من الشام على الأندلس يعني
انتقل
للأندلس حتى بإسبانيا وكذا معروف الدمسكو نرجع للألاجة هي يعني كمان اللي هي كانت على أنوال يدوية خطوط ملونة المفارش والتنجيد والعبايات 80. الألاجة البيمة هي اخترع البيمة شخص دمشقي اسمه عبد المجيد الأصفر ومعه واحد ثاني اسمه حسن الخاني الخانجي عفوا هنين هدول اللي ابتكروا البيمة. هي ملبوسات قطنية كانت يعني كلها من قطن للناس اللي تلبسها وترتاح فيها بالبيت كذا.
يعني أكيد الحديث عن الأخمشة التقليدية السورية حديث يطول أكيد، لكن الوقت كتير أقل من اللي نحن بنطمح أنه نسمعه منك. موسوعة بكل التراث الشرقي نزار، بدي لك شكرا كتير، فعلا حديث حلو وموضوع كتير حلو، ومفروض ياريت يكون في هالحرفيين ولو واحد منهم يعلم أولاده وأولاد أولاده لتضل سوريا محافظة على
هو ما يزال في ناس عم تشتغل فيه، يعني ما أنه مقربة المهنة ومقرب البروكار ومقرب، لا في ناس لسه عم تناضل وتقاوم وتشتغل يعني.
إن شاء الله نسمع أخبار حلوة يكونوا أكثر يعني، وتكون في مدارس كمان. شكرا كتير لك نزار.
هي بالوراثة أبا عن جد بتعمل.
مزبوط أيوة مزبوط صحيح صحيح. شكرا لكل هالمعلومات اللي عطيتنا إياها، وقلنا لقاء آخر بحلقات قادمة إن شاء الله.
أكيد
لك تصبح على خير.
تصبحوا على خير، والمستمعين كمان يصبحوا على خير.
شكرا لك. أعزائي المستمعين، كنتوا مع فقرة التراث من أعداد الزميل نزار المجيان، ورح أترككم مع مسك الختام والزميل سامي.
مساء الخير، كنوز من الشرق اليوم مع الموسيقار نهاد نجار.
ناجيت طيبك بالأحلام يا حلم، فأتني في هواك الزهو والطرب، حذاني الشوق للدار التي حملت، عزاني الشوق للدار التي حملت رسالة الفكر لا شكوى ولا عتب، إني أحب شعوب الأرض قاصبة، لكن أكرمهم عندي هم العرب، وكل حاضرة بالشرط حاضرة، لكن أجمل دار زرتها حلب. رسالة الفكر لا شكوى ولا عتب، إني أحب شعوب الأرض قاصبة، لكن أكرمهم عندي هم العرب،
أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية طيبة للجالية السورية الكريمة ولكل الجاليات العربية في كندا، وكل الشكر لبرنامج ليالي يامال الشام. نهاد نجار.
نهاد نجار مواليد حلب 1964، مطرب وملحن وعازف عود وجيتار وأورج، بالإضافة إلى الآلات الإيقاعية. يتمتع بصوت جميل وثقافة فنية عالية. نشأ ضمن أسرة تعشق الفن، حيث كان جده عازفا ماهرا على العود، شارك باحتفالات المدارس، وبالمرحلة الإعدادية انتسب لمدرسة الشريعة واتجه للغناء الصوفي والإنشاد الديني.
Ooh.
بعمر 16 انتسب نهاد نجار لنادي شباب العروبة، حيث التقى بكبار الموسيقيين بحلب وشكل مع الفنانين رضوان سرميني، عبود بشير، عمر سرميني رباعي شباب العروبة.
بربك كف البكاء بربك كف البكاء إن عينك تبكيني بربك كف البكاء إن عينك تبكي بربك لمن النداء عينك تحاكي بربك كف البكاء إن عينك تبكي بربك لمن النداء عينك تحاكي الكلام 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 يوم عيناك تحاكيني قولي قولي ما نفع الكلام يوم عيناك تحاكيني الكلام 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 يوم عيناك تحاكي إن سئلت للصلاة إن سئلت للصلاة والصيام قلت عيناك لي إن سئلت للصلاة والصيام قلت عيناك ديني إن شئت الرحيل عني ارحلي لا تسأليني إن شئت الرحيل عني ارحلي لا تسأليني فدنياي من نفس عينك هاتي 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 عينك واتركي.
كانت بداية نهاد نجار بالتلحين عندما تعاون مع صديقه الأستاذ فتحي الجراح وقدما معا أول عمل مشترك، واكتشف من خلال هذه التجربة أنه قادر على التعبير عما يختلج بداخله من خلال الموسيقى.
بتسألوني ما لا تسألوني مين أنا ولا اللي حبيته أنا لا تسألوني مين أنا ولا اللي حبيته أنا
دعوة للغناء باليونان، وهناك التقى بموسيقيين أجانب كبار وبشركات الإنتاج الأمر الذي ساهم بتنمية ثقافته الموسيقية ليعود بعد 5 سنوات إلى سوريا.
حلوة بين الجفون تنام يا حلوة بين الجفون تنام بين الجفون تنام يا حلوة بين الجفون تنام سعدت بطيف خيالك الأحلام يا حلوة بين الجفون تنام سعدت بطيف خيالك الأحلام فتاك سبحان الذي سواهما فتبارك الرسام كلتاهما للسكر خمرة لذات من قال سكري في هواك حرام من قال سكري في هواك حرام وأنا المسيم للمدامة والهوى وأنا المسيم للمدامة والهوى أنا راهب العشاق
أنا راهب العشاق أنا راهب العشاق أنا راهب العشاق كيف
بعودته من اليونان قدم لهذا الجار أولى ألحانه للمطرب شادي جميل طول البنية قوم لنرقص عربية ليش أنا حبك جنون وأصدر من بعدها ألبوم أهين يا حلب كما شارك بمهرجانات أغنية سورية وحصد جائزة الأورنينا الذهبية عن أفضل حضور مسرحي وتكرر التتويج مرة ثانية عن أفضل لحن لأغنية طربية للفنان وضاح شبلي
أنا فخر البلدان أول ما كتب الإنسان وأول من شاد البنيان وعلى وعمر أحلى دار بلدي أنا أول من كان وأول من زرع البستان وأول من صاغ الألحان ورسموا نحتوا آل الشعار يا سوريا يا حياتي حبك ساكن جواتي فيكي أجمل ذكرياتي وأجمل مشوار يا سوريا يا حياتي حبك ساكن جواتي أجمل ذكرياتي وأجمل مشوار
نوح النشام تحتاي كانت مزيه نسمعها بالتاريخ بيقدمها تاني لك من ليالي يا مالي الشام يا مالي الشام
قدم إيهاد نجار عدد كبير من الألحان لغيره من الفنانين وعلى سبيل المثال لا الحصر لصابر الرباعي عاصي الحلاني سيرين عبد النور شادي أسود شهد برمدة ألين خلف وديع مراد وغيرهم بقى عايز تنساني كلمات عبد العزيز سلام وألحان فريد الأطرش وبصوت وردة حلب شهد برمدة والموسيقار إيهاد نجار
صعب انسى
وانا حبك
انا مش هرجع لك تاني انا مش هرجع لك تاني القلب اللي انت ملكته وفكرك ده القلب اللي انت ملكته وفكرك فاكرك وانت نسيته
العملاق وديع الصافي وأغنية أنا اسمي لبنان ونال من خلالها درع الجيش اللبناني من العماد ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك أنا اسمي لبنان بصوت العملاق وديع الصافي
اسمي لبنان عبواب الحرية بدلنا عمدى الأزمان أنا بيت صايد إلا أنا اسمي لبنان عبواب الحرية بدلنا عمدى الأزمان للشعب الحر بقلو أنا مجد العالم كله للشعب الحر بقلو أنا مجد العالم كله أنا أرضي شامخ ظلو عمدى الأزمان أنا بعيد طوائف كلها أنا اسمي لبنان أنا بعيد طوائف كلها أنا اسمي لبنان أرواب الحريب كلها عمدى الأزمان أكبر برهان الدم العبيض اللي فيه مثل الفرقان وقفتنا اللبنانين أكبر برهان أنا شمس العواصم كلها أنا أغلى الأوطان والحرية رح ضل إلا رح تبقى لبنان الدم العبيض اللي فيه مثل الفرقان أكبر برهان أنا شمس العواصم إلا أنا أغلى الأوطان والحرية رح ضل إلا رح يبقى لبنان ينصور الساحة ظلم أنا حقي رح أوصل ينصور الساحة ظلم أنا حقي رح أوصل والرب العالي صلم دايبنا لبنان أنا بيت صوايب كلا أنا اسمي لبنان أنا بيت صوايب كلا أنا اسمي لبنان عرباب الحريب كلا عرباب الأبنان أنا بيت صوايب كلا أنا اسمي لبنان عبواب الحرية بالله عمدى الأزمان للشعب الحر بقلو أنا مجد العالم كله للشعب الحر بقلو أنا مجد العالم كله أنا أرضي شامخ ظلو عمدى الأزمان أنا بيت طوايف كله أنا اسمي لبنان
أنا اسمي لبنان
تعود شهرة نهاد نجار للألحان المميزة التي قدمها وقدرته على تأدية الألوان مختلفة من الغناء وبأسلوب طربي مميز. تمنياتنا للموسيقار نهاد نجار بالتوفيق والنجاح واستمرار التألق. ننهي لقاء اليوم بدور يلي تشكي من الهوى، كلمات أحمد رامي وألحان زكريا أحمد على مقام البيات وبصوت نهاد نجار. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
Thank you. ودق بين رضا عزل وفك وتاك واللي يعشق يسعد طيف القيام
حبك يا أمين